السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، إن شهر شعبان يتأكد فيه استحباب الصيام تأكدا شديدا، وذلك لأمور عظيمة ثلاثة. أما الأول منها فهو أنه شهر غفلة يغفل عنه الناس، وذلك لكونه يقع بين شهر رجب وهو من الأشهر الحرم، وبين شهر رمضان الذي يعلم فضله فيغفل عنه الناس. وقد تقدم مرارا وتكرارا أن العبادة في زمن الغفلة وفي مكان الغفلة يعظم فضلها ويكثر أجرها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي، أي أن أجر العبادة في زمن الفتن حيث تطيش قلوب الناس ويغفل الناس عن العبادة كأجر الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأمر العظيم الثاني فهو أنه شهر ترفع فيه أعمال العباد إلى الله عز وجل، ومن السنة والخير للعبد أن يرفع عمله إلى ربه سبحانه وتعالى وهو صائم. ولذلك لما سأل أسامة بن زيد رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: لم أرك تصوم من الشهور أكثر مما تصوم من شعبان. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأما الأمر العظيم الثالث الذي يجعلك يا عبد الله حريصا على أن تكثر من الصيام في شهر شعبان، فهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعل حبيبك يا عبد الله، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان، وكان يصوم من شعبان ما لا يصوم من غيره، حتى قالت أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عامة شعبان، وقالت: كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، بل قالت: كان يصوم شعبان كله وجمعت بين الأمرين فقالت كان يصوم شعبان كله إلا قليلا كان يصوم شعبان كله. وأخبرتنا أمنا أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان، وذلك لإكثاره صلى الله عليه وسلم من الصوم في شعبان، فكانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار من الصوم في شعبان، حتى ذهب بعض أهل العلم إلى ظاهر بعض الروايات، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله حتى يصله برمضان. وذهب جمع من أهل العلم إلى أن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صيام من الصيام في شعبان، حتى كأن الرائي إذا رآه يظن أنه يصوم شعبان كله، فهو صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم يوم الشك الذي هو آخر يوم من شعبان، ويشك هل هو من شعبان أو من رمضان. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا لمن كان له صوم فإنه يصومه. فالظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان حتى يظن الظان أنه قد صام الشهر كله، وإن كان يفطر بعضه أو يفطر القليل منه صلى الله عليه وسلم. فيسن لك يا عبد الله أن تحرص على أن تكثر من الصيام في شهر شعبان اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وفي رواية إذا جاء نصف شعبان فأفطروا، فهذا الحديث قد اختلف فيه أهل العلم، فضعفه بعض أهل العلم ورأوا أنه ضعيف، وصححه جمع من أهل العلم وهو الصواب أن الحديث صحيح، لكن العلماء اختلفوا في توجيهه، فقال بعضهم المراد لا تصوموا من أجل رمضان ومن أجل الاحتياط لرمضان، فإن الصوم للاحتياط لرمضان منهي عنه إلى أن يقترب رمضان، فإذا اقترب رمضان يتأكد النهي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين. وذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي في الحديث للكراهة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه نهي عن تخصيص نصف شعبان بالصيام دون غيره من أيام شعبان. والذي يظهر لي والله أعلم أنه الأقرب أنه نهي عن الابتداء الصيام بعد من النصف من شعبان من أجل الاحتياط لرمضان، فإن هذا يكون حراما، وتشتد الحرمة وتتأكد إذا بقي من شعبان يوم أو يومان. هذا الأقرب والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا، وهذا يشمل ما يكون في أول شعبان وما يكون في آخر شعبان، يعني قبل النصف وبعد النصف. ومنه نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء النصف من شعبان أو إذا انتصف شعبان فأفطروا حتى يجيء رمضان، أنه ليس المقصود به أمر من كان صائما أن يفطر، وإنما المقصود به ما صرح به في الرواية الأخرى، أي لا تصوموا ابتداء من النصف من شعبان. وبعض مشايخنا يذهبون إلى ما ذهب إليه بعض أهل العلم، وهو أن من لم يبتدئ الصيام حتى انتصف شعبان فإنه منهي عن الصيام مطلقا، سواء كان ذلك للاحتياط لرمضان أو لغير ذلك، لكن الذي يظهر لي رجحانه والله أعلم أن النهي إنما يتناول من يصوم ابتداء من النصف من شعبان إلى نهايته من أجل رمضان. أما من لم يتيسر له الصيام في أول شعبان لمرضه أو لارتباطه بعمل، ثم تيسر له أن يصوم أياما من النصف الثاني لا على وجه الاحتياط لرمضان، وإنما على وجه الصيام من شعبان، فهذا لا بأس به ولا يمنع منه على الراجح من أقوال أهل العلم. فوصيتي لنفسي وإخواني أن نغتنم هذا الشهر الذي يغفل فيه الناس، وأن نكثر من الصيام فيه، على أن نأخذ أنفسنا بما تطيق، وأن لا نحمل أنفسنا فوق ما تطيق، لكن نغتنم هذا الشهر بحسب استطاعتنا، ونكثر من الصيام فيه بحسب الاستطاعة وبحسب القدرة. وإن العمر أيها الإخوة مهما طال فإنه قصير، وإن الإنسان يدرك عمره الذي أو يدرك يومه الذي هو فيه، لكنه لا يدري ما يقع في الغيب بعد لحظة من الزمن الذي يدركه، فإن الآجال مؤجلة وإن الأعمار مؤقتة، ولا يدري الواحد منا متى يأتي الأجل. فإذا كان الله عز وجل قد أنعم علينا بإدراك شهر شعبان، فإنا لا ندري هل نتم هذا الشهر أو لا نتمه، هل ندرك شهر الصوم شهر رمضان أو لا ندركه، وإن كان رجاؤنا من ربنا أن يطيل في أعمارنا على طاعة وإحسان وخير وإيمان، لكن الواحد منا لا يدرك ما يكون في الغيب. فينبغي أن نغتنم الوقت الحاضر، وأن نستفيد من هذا الوقت الذي نعيشه في التقرب إلى الله عز وجل. كم من أخ لنا نعرفه ويعرفنا كان أصغر سنا منا قد سبقنا إلى القبور وأصبح مرتهنا في قبره، ونحن لا ندري متى يأتينا الأجل ومتى ننتقل إلى القبور. فالله الله أحبتي في الله، الله الله في هذه الغنيمة التي يسرها الله عز وجل لكم وساقكم إليها في هذا الشهر في شهر شعبان. الله الله في الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في الإكثار من الصيام في شعبان. ثم أيها الفضلاء، إن درسنا كما تعلمون في يوم الخميس والجمعة والسبت في الفقه في دين الله عز وجل، نتفقه في ديننا، نعرف الأحكام بأدلتها، وننظر في أقوال فقهائنا رحمهم الله عز وجل من خلال شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي. ولازلنا أيها الأحبة مع صلاة التطوع، ونبدأ اليوم إن شاء الله بالكلام عن تحية المسجد. فيتفضل الابن خليل يقرأ لنا وفقه الله عز وجل والسامعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وغفر الله لشيخنا والحاضرين والسامعين.
آمين.
يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه: وتسن تحية المسجد.
نعم، تحية المسجد أيها الإخوة هي الصلاة التي تصلى عند دخول المسجد، الصلاة التي تصلى عند دخول المسجد. وقد ذهب جمهور العلماء بما فيهم المذاهب الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وابن حزم من الظاهرية، إلى أن تحية المسجد ليست واجبة وأنها من التطوعات، واختلفوا في منزلتها من التطوعات، لكن المقصود أن جمهور أهل العلم من السلف والخلف على أنها ليست واجبة وإنما هي صلاة تطوع، فبعضهم قال هي مندوبة وبعضهم قال هي فضيلة وبعضهم قال هي سنة. ولا شك أنها سنة مندوبة ندب إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على أنها ليست واجبة، وممن نقل الإجماع على عدم وجوبها النووي رحمه الله عز وجل، لكن الواقع والحق عند النظر في هذه المسألة أن من العلماء من قال بوجوبها، فقال بعض الظاهرية بأنها واجبة، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في الحديث للندب، وفصل ابن ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب، ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب، والذي صرح به ابن حزم عدمه. هذا كلام الحافظ بن حجر. الحافظ بن حجر يقول: اتفق أئمة الفتوى على أن الأمر بتحية المسجد إنما هو للندب، وأن ابن بطال وهو شارح البخاري نقل عن الظاهرية الوجوب، قال: والذي صرح به ابن حزم هو عدم الوجوب، وهو كذلك، فقد صرح في المحلى بأنها سنة، لكن المعلومة المتيقن أن جماهير العلماء على أنها سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. متفق عليه. إذن انتبهوا يا إخوة، جاءت الصيغة بالأمر: فليركع ركعتين قبل أن يجلس، وجاءت بالنهي: فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وجاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة فجلس، فقال صلى الله عليه وسلم: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. متفق عليه، متفق عليه. فهذه أوامر، وقد تقدم معنا مرارا وتكرارا أن الأمر يقتضي الوجوب، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يجلس نهي، وقد تقدم معنا مرارا وتكرارا أن النهي يقتضي التحريم، فما الذي صرف الأمر عن الوجوب عند الجمهور وجعلهم يقولون إن تحية المسجد ليست واجبة وإنما هي تطوع؟ نقول إن الجمهور حملوا الأمر على الاستحباب لصوارف عدة، منها حديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم من ضمن ما قال: خمس صلوات في اليوم والليلة، خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع، إلا أن تطوع. متفق عليه. ووجه الدلالة يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن عليه خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم كل ما عدا الصلوات الخمس من باب التطوع، وتحية المسجد تدخل في هذا. لكن هذا يعترض عليه باعتراض وجيه، وهو أن الأحكام شرعت على وجه التدرج ولم تشرع جملة واحدة، ولذلك يزاد في الحديث بحسب التشريع كما في أركان الإسلام. والمعلوم أن الحج لم يجب إلا في السنة السادسة أو في السنة التاسعة، وهو أرجح، فالأحكام تكون على وجه التشريع. فقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، وقوله صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تطوع، هذا في أول الأمر، ولا يمنع هذا من أن تجب صلاة أخرى بعد هذا إذا دل الدليل على وجوبها. ومن الصوارف حديث أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم. الحديث، والحديث في الصحيحين. ووجه الدلالة يا إخوة أن الرجلين اللذين أقبلا على حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فوقف على الحلقة، فرأى أحدهما فرجة بين الناس فجلس فيها، والثاني جلس خلفهم، ولم يرد أنهما قد صليا، بل ظاهر الرواية أنهما لم يصليا، دخلا المسجد فأقبلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام وبالصلاة، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد رآهما وعلم بحال الثلاثة عند دخولهم، ومع ذلك لم يأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس. وما ذكر من احتمال أنهما قد صليا في طرف المسجد فهذا احتمال ما عليه دليل، وأما احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بما فعلاه فهذا بعيد جدا، والرواية تأباه، والرواية تأباه. كذلك من الصوارف للأمر من الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل يوم الجمعة المسجد فيرقى منبره صلى الله عليه وسلم ويسلم على الناس ويجلس ولا يصلي قبل ذلك. ولو كانت تحية المسجد واجبة لصلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل صعوده على المنبر، لأنه سيجلس بعد أن يسلم على الناس. أيضا مما استدلوا به على أن الأمر ليس للوجوب ما جاء أن رجلا كان يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له اجلس فقد آذيت، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الألباني. ووجه الدلالة أن هذا الرجل كان يمشي بين الصفوف ويتخطى الرقاب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت، ولم يأمره بالصلاة. ولو كانت تحية المسجد واجبة لأمره بأن يصلي، فدل ذلك على أنها ليست واجبة. وما ذكره الشوكاني وغيره من احتمال أنه قد صلى في طرف المسجد ثم تقدم يعني يتقدم في الصفوف احتمال ليس عليه دليل، والأصل عدمه، وعلى من ادعاه أن يقيم الدليل. كذلك احتج العلماء بالإجماع، ليس الإجماع الذي ذكره النووي، لا، بإجماع آخر. ما هو؟ قالوا أجمع العلماء على أنه يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يدخل المسجد وأن يجلس فيه، وهذا لا شك فيه. أجمع العلماء على أن المحدث حدثا أصغر، ليس الجنب، المحدث حدثا أصغر يجوز له أن يدخل المسجد. لم يقل أحد يحرم على المحدث حدثا أصغر أن يدخل المسجد، كما أنهم أجمعوا على أنه يجوز له أن يجلس في المسجد وهو محدث حدثا أصغر. ولو كانت تحية المسجد واجبة لما جاز هذا. لماذا؟ لأنه ما دام أنه محدث حدثا أصغر هل سيصلي؟ قطعا لا يصلي، ولا يجوز له أن يصلي. وقد أجمع العلماء على أنه يجوز له الدخول ويجوز له الجلوس. ولذلك الذي يظهر لي والله أعلم أن الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور، وهو أن تحية المسجد سنة مؤكدة جدا، ولا ينبغي للإنسان أن يتساهل فيها لعظم النصوص فيها. والذي يجعلني أقول إن هذا هو الراجح أن هذه الصوارف بمجموعها يكون لها قوة، يعني إذا جمعناها جميعا إلى بعضها فإنه يكون لها قوة تقوى على صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. لكن نقول إنها سنة مؤكدة، فلا ينبغي للإنسان أن يتساهل فيها، وهي خير. ومما يذكر من لطيف القصص المعروفة الثابتة عند أهل العلم حكاية في هذا الباب، أن طالب علم أتى المدينة يطلب العلم عند فقهائها وعند الإمام مالك على وجه الخصوص، فدخل المسجد وهو غريب، ثم جاء ابن أبي ذئب وهو من كبار فقهاء المدينة فجلس ولم يصلي، فقال له طالب العلم هذا: أتجلس قبل أن تصلي؟ قالوا: وأغلظ عليه بما شاء، يعني كأنه نال منه، يعني مثل ما يحدث الآن من الطلاب، يعني يرون شخصا كبيرا في السن يفعل شيئا، بعض الطلاب الله يهديهم يعني يكون عنده تجاوز في اللفظ، أنت كبير في السن وتفعل هذا، أنت الشيب ظهر في لحيتك وإلى الآن ما تعرف حكم هذا، أو نحو هذا. قالوا: فأغلظ له ما شاء، فقام ابن أبي ذئب فصلى ركعتين، فلما فرغ أقبل الناس على ابن أبي ذئب يسألونه ويبجلونه ويجلونه، فسأل عنه، وهذا اسمه الغازي، سأل عن ابن أبي ذئب، فقالوا له: هذا ابن أبي ذئب فقيه المدينة من كبار فقهاء المدينة. فذهب إليه وأخذ يعتذر وقال: ما عرفته. فقال: يا بني لا عليك، إنما هو خير أمرتنا به ففعلناه، الله أكبر، ما أطيب هذه القلوب، قلوب ملئت خيرا، قلوب ملئت حبا للناس، حتى لو أغلظوا على بعض الناس إنما يغلظون ديانة ورحمة وإحسانا وحماية للدين. قلوب ملئت إيمانا، قلوب ملئت رقة وإحسانا، قلوب ملئت علما، فترى في قصصهم العبر، ترى في قصصهم ما ترى أنه قد يعجز عنها البشر من سلامة القلوب والصفح والعفو وطيب الكلام. ولازلنا نرى علماءنا على هذا، تجد الرجل منهم إذا نيل من السنة مثل الأسد، يتكلم بكلام قوي حماية لجناب السنة، حماية لجناب ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يرد على أهل البدع، يكشف حال أهل البدع، لكن عن إيمان وتقى وإحسان. وإذا جاءت الرغائب تراه يبكي تفيض عيناه من الدمع، والله رأينا مشايخنا هكذا، لكن نبتت نابتة لا كثرها الله ولا أبقاها الله، لا تنطلق من علم ولا من قلب سليم، إنما همها أن تجرح الناس بالكذب والبهتان والتمحل، فلا الصدق لزموا ولا طريقة أهل العلم ركبوا، وإنما هم أهل شر وفتنة وبهتان من خفافيش الظلام. هؤلاء يجب على أهل العلم أن يقوموا عليهم ويحتسبوا عليهم، ولا يجوز لأحد من طلاب العلم أن ينقل كلمة واحدة من كلامهم. الشاهد، ما الذي جعلنا ندخل هنا؟ نعم، الشاهد أن المسألة لا ينبغي التساهل فيها، ولكن من حيث النظر الفقهي فالذي يظهر لي رجحانه والله أعلم أن تحية المسجد سنة مؤكدة جدا. طيب، إذا عرفنا هذا فإن المستقر عند الفقهاء أن كل صلاة تكون ركعتان فأكثر تجزئ عن تحية المسجد، أن كل صلاة تكون ركعتان فأكثر تجزئ عن تحية المسجد، يعني لو دخلت المسجد وقد أقيمت الصلاة فصليت العصر 4 ركعات فإن هذا يجزي عن تحية المسجد. لو دخلت بعد العشاء وصليت الوتر 3 ركعات موصولات فإنها تجزئ عن تحية المسجد. واختلف العلماء في الركعة الواحدة عند مشروعيتها، هل تجزئ عن تحية المسجد؟ فجمهور أهل العلم أنها لا تجزئ عن تحية المسجد، لأنها أقل مما حده رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال فليركع ركعتين، وقال صلى الله عليه وسلم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذه ركعة دون ما حده النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض الفقهاء إلى أن الركعة حيث تكون مشروعة وذلك في الوتر تجزئ عن تحية المسجد لأنها صلاة، لكن الجمهور يقولون إن الحديث نص في صلاة ركعتين، وقد اتفق العلماء على أنه لا مفهوم للحديث في الأعلى، يعني لو صلى 4 لو صلى 6 تجزئ. وذهب الجمهور إلى أن له مفهوما في الأقل، فصلاة ركعة واحدة لا تجزئ عن تحية المسجد. طيب، إذا علمنا هذا فكيف تكون تحية المسجد الحرام؟ عرفنا أن تحية المسجد أن نصلي، لكن كيف تكون تحية المسجد الحرام؟ إذا دخل الإنسان المسجد الحرام كيف يحييه؟ فنقول اتفق العلماء على أن من دخل المسجد الحرام ليطوف فإن تحية المسجد الحرام في حقه الطواف، لكن لا يجلس حتى يصلي ركعتي الطواف. من دخل المسجد وهو يريد أن يطوف، سواء كان محرما أو غير محرم، يريد أن يطوف فإن تحية المسجد الطواف. ما معنى فإن تحية المسجد الطواف؟ يعني لا يطلب منه أن يصلي ركعتين قبل الطواف. لماذا؟ لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وفي جميع عمره صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ بالطواف إذا دخل المسجد الحرام. لكن قالوا لا يجلس حتى يصلي ركعتي الطواف، فما يطوف 7 أشواط ويجلس، وإنما يطوف ويصلي ركعتي الطواف. أما إذا دخل لغير الطواف، دخل ليصلي الجمعة، دخل ليصلي فريضة، فقالوا إن منعه مانع من الطواف فإنه يصلي ركعتين، وتحية المسجد الحرام هنا ركعتان. شخص جاء يوم الجمعة والمسجد الحرام مليء، ما يمكن أن يصل إلى الكعبة ليطوف، هذا يصلي ركعتين تحية المسجد الحرام. لكن إن دخل لغير الطواف وأمكنه أن يطوف فقد اختلف العلماء، فذهب بعض أهل العلم إلى أن تحية المسجد الحرام الطواف حتى في حق هذا. جاء ليصلي العشاء وجد فرصة أن يطوف، يقولون التحية أن يطوف لا أن يصلي ركعتين. وذهب بعض أهل العلم إلى أن التحية أن يصلي ركعتين، وهذا هو الراجح البين الرجحان لعموم النصوص. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولا مخصص لهذه الحالة. نعم الذي يدخل ليطوف المخصص في السنة واضح، لكن الذي يدخل لغير الطواف لا مخصص لحالته، فيبقى على العموم. طيب، تأتينا مسألة يحتاجها الناس كثيرا، وهي حكم تحية المسجد لمن يتكرر دخوله، بمعنى من دخل المسجد فصلى ركعتين ثم خرج من المسجد ثم دخل، هل تطلب منه تحية المسجد أو تكفيه التحية الأولى؟ ذكر أهل العلم أن من يتكرر دخوله إلى المسجد لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يتكرر دخوله المسجد دائما كالقائمين على المسجد وعمال المسجد، هذا يدخل ويخرج، العامل يدخل ويخرج، الإداري يدخل ويخرج، فهذا تكفيه تحية واحدة، تكفيه تحية واحدة. والحالة الثانية أن لا يكون ممن يتكرر دخوله كثيرا، ولكن قد يتكرر دخوله، فهذا عند الجمهور تكفيه التحية الأولى، ولا يطلب منه كلما دخل أن يصلي تحية المسجد. يعني طالب علم أو مسلم في المسجد ينتظر الصلاة، حصل له حدث أحدث، خرج ليتوضأ ويرجع، فذهب وتوضأ ودخل، فإنه لا تطلب منه تحية المسجد. لكن ما الذي يطلب منه؟ سنة الوضوء، وستأتي إن شاء الله. لكن تحية المسجد لا تطلب منه. شخص كان معه صديقه فخرج ليدله على مكان قريب من المسجد وفي نيته أن يرجع إلى المسجد ثم رجع، فإنه لا تطلب منه تحية المسجد عند الجمهور. وذهب الشافعية في وجه والحنابلة في وجه إلى أنه تطلب منه تحية المسجد كلما دخل لعموم النص، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والأقرب والله أعلم أن يقال أنه إن خرج ليعود ولم يطل زمن خروجه ثم عاد فإنه لا تطلب منه تحية المسجد، لأن هذا لا يقطع الاتصال. خرج ليتوضأ ويعود ولم يطل الفصل، الزمن الذي يستغرق في الوضوء والعودة هذا لا يطلب منه أن يحيي مرة أخرى. أما من خرج لا ليعود، وإنما كما يقول بعض العلماء خرج مفارقا، أو خرج ليعود لكن بعد زمن طويل، يعني مثلا أنا صليت الظهر في المسجد النبوي مثلا ثم خرجت وفي نيتي أن أرجع لأصلي العصر، أنا خرجت لأعود لكن الوقت طويل ما بين الظهر والعصر، هنا يطلب مني تحية المسجد. أو من خرج مفارقا لا ليعود ثم عاد فإنه تطلب منه تحية المسجد ولو لم يطل الفصل. شخص خرج من المسجد من أجل أن يذهب فيصلي في مسجد آخر، ثم لما وصل إلى سيارته تغير رأيه، قال لماذا أترك المسجد النبوي وأذهب أصلي في مسجد آخر، لا أرجع أصلي في المسجد النبوي، فرجع، فإنه تطلب منه تحية المسجد. لماذا؟ لأنه انفصل بنيته عن دخوله الأول، لما نوى المفارقة انقطع دخوله، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن الراجح من أقوال أهل العلم في من يتكرر دخوله ولم يكن ذلك كثيرا أو دائما، الراجح أن ننظر، فإن خرج بنية الرجوع ولم يطل زمن خروجه فإنه لا تطلب منه تحية المسجد مرة أخرى. أما من خرج مفارقا يعني نوى قطع بقائه في المسجد وخرج، أو خرج ليعود ولكن طال وقت خروجه من المسجد، فإنه إذا دخل المسجد يطلب منه أن يحيي المسجد مرة أخرى. طيب، هل تسقط تحية المسجد بالجلوس قبل أن تصلى؟ إنسان دخل المسجد وجلس ما صلى، هل تسقط تحية المسجد؟ فنقول عند الحنفية والمالكية لا تسقط بالجلوس ولو طال الفصل، سواء كان عالما عامدا أو جاهلا أو ناسيا. إنسان دخل المسجد وعالم أنه يطلب منه أن يحيي المسجد ويصلي ركعتين، لكن هي سنة، فجلس عالما متعمدا، ثم بعد 5 دقائق قال لماذا أحرم نفسي من الأجر، هذه صلاة مشروعة ومؤكدة فأنا أقوم أصلي. يقول الحنفية والمالكية ما في بأس يصلي يقوم. أو كان جاهلا، جاء وجلس، بعد ما جلس جاءه طالب علم وقال يا أخي يا أبي أنت لعلك صليت في المكان البعيد هناك قبل أن تدخل. قال لا والله يا ولدي ما صليت. قال إذن السنة والخير أن تقوم وتصلي ركعتين، فإنه يقوم ويصلي ركعتين. وعند الشافعية والحنابلة إن طال الفصل تسقط، أما إذا لم يطل الفصل فإنها لا تسقط. يعني يقولون إن جاء جلس وطال ساعة جلس فإنها تسقط، لأنها عبادة شرعت في محل وقد فات. عبادة شرعت في محل، ما هو المحل؟ دخول المسجد، وقد فات. أما إذا لم يطل الفصل فإنها لا تسقط. نسي وجلس، لما جلس تذكر مباشرة يقوم يأتي بها. الجاهل جلس فعلم، فلما علم مباشرة قام وصلى، فإنه يأتي بها. وبهذا نعرف أن العلماء قد اتفقوا على أن الفصل اليسير بالجلوس لا يسقط تحية المسجد. الفصل اليسير بالجلوس لا يسقط تحية المسجد، بل تبقى مطلوبة مشروعة. أما الفصل الطويل فقد اختلف فيه العلماء، والراجح والله أعلم أنها لا تسقط بالجلوس. لما تقدم من حديث الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة، فقال له صلى الله عليه وسلم أصليت؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين. والحديث كما ذكرنا في الصحيحين. ولحديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس فأتاه أبو ذر فأطال النبي صلى الله عليه وسلم الجلوس، فقال يا أبا ذر هل صليت؟ قال قلت لا. قال فاركع ركعتين. قال فقمت فركعت ركعتين. يعني أبو ذر يقول إنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس وجلس، والنبي صلى الله عليه وسلم أطال الجلوس في هذا المجلس، وقال لأبي ذر يا أبا ذر هل صليت؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين. أيضا لحديث أبي قتادة قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس، قال فجلست، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تركع ركعتين؟ ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قال قلت يا رسول الله رأيتك جالسا والناس جلوس. قال فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. رواه مسلم في الصحيح. وحديث أبي قتادة هذا فيه فوائد تتعلق بتحية المسجد. قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس فجلست، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ وهذا فيه دليل على أن تحية المسجد ليست واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن المانع، ومعنى ذلك أنه لو كان هنالك مانع لأقره على الجلوس. والمانع هنا لا شك أنه الحدث، لا يوجد غيره، فمعنى ذلك أنه لو كان محدثا لأقره النبي صلى الله عليه وسلم على الجلوس، وهذا يدل على أن تحية المسجد ليست واجبة. قال: قلت يا رسول الله رأيتك جالسا والناس جلوس. قال: فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. فدل هذا على أن تحية المسجد لا تسقط بالجلوس. بعض أهل العلم استدل بهذا الحديث على أن تحية المسجد ليست واجبة من وجه آخر غير الذي ذكرته. ما هو هذا الوجه؟ قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا قتادة بأن يقوم ويصلي، ولكن علمه، قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لكن هذا الوجه عندي ضعيف والله أعلم، لأنه يبعد أن أبا قتادة يسمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقوم فيصلي، وإن كان لم ينقل، لكن وقوعه من أبي قتادة بعيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وسنة الوضوء.
نعم، وهذه سنة نسيها كثير من الناس. السنة للمسلم يا إخوة كلما أحدث أن يتوضأ. السنة للمسلم كلما أحدث أن يتوضأ، وكلما توضأ أن يصلي ركعتين فأكثر، وهي سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها وبين أن فعلها يدخل الجنة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال بن أبي رباح، لبلال بن رباح: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دف عليك بين يدي في الجنة. فقال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي. متفق عليه. بلال بن رباح هذا الصحابي الجليل مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا الحسنة فبشره بها وسأله عن السبب الذي جعله يسبق إلى الجنة ويكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت لكم في صحيح الترغيب والترهيب، هذا لا يدل على أن بلالا يسبق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وإنما يدل على أن بلالا يرافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. والمعلوم أن الرجل العظيم الشأن إذا مشت معه الرفقة فإن بعضهم يتقدم وبعضهم يكون عن يمينه وبعضهم يكون عن شماله إظهارا لمنزلته. وهكذا كان بلال رضي الله عنه، لم يكن متقدما على النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة، ولكنه كان مماشيا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا، أي وضوءا، في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي. متفق عليه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. رواه مسلم في الصحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أحمد وأبو داود، وقال الألباني حسن صحيح، وقال الأرناؤوط صحيح لغيره. فهذا وغيره من الأحاديث التي شرحناها في صحيح الترغيب والترهيب يدل على أنه يسن للمسلم أنه كلما توضأ أن يصلي ركعتين أو ما شاء الله له أن يصلي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإحياء ما بين العشاءين وهو من قيام الليل.
نعم، إحياء ما بين العشاءين. العشاءان يا إخوة هما المغرب والعشاء، سمي بذلك من باب التغليب، وقد اتفق العلماء على أنه يسن للمسلم أن يصلي ركعتين بعد المغرب، وقد تقدم هذا في السنن الرواتب. وسنة المغرب البعدية آكد السنن الرواتب بعد سنة الفجر كما تقدم معنا. كما اتفق العلماء على أن للمسلم أن يتطوع بين المغرب والعشاء بما شاء، للمسلم أن يتطوع بين المغرب والعشاء بما شاء، لأنه ليس وقت نهي، والصلاة خير موضوع والإكثار منها مطلوب. كما اتفق العلماء على أن بين العشاءين على أن ما بين العشاءين وقت صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. اتفق العلماء على أن ما بين العشاءين وقت صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فعن حذيفة رضي الله عنه قالت: سألتني أمي: منذ متى عهدك برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت لها منذ كذا وكذا، يعني كأنه ذكر وقتا. قال: فنالت مني وسبتني، كما تسب الأم ابنها لأنه بعد عهده بالنبي صلى الله عليه وسلم. والصالحون يحرصون على أن يكون أبناؤهم مع أهل الخير، مع العلماء الربانيين، في حلق أهل العلم، مع أهل القرآن، فكيف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فنالت مني وسبتني. قال: فقلت لها: دعيني فإني آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأصلي معه المغرب، ثم لا أدعه حتى يستغفر لي ولك. لما رأى غضب أمه وأنها سبته، قال: دعيني، سامحيني. دعيني بمعنى سامحيني، وأنا أرضيك. كيف أرضيك؟ أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصلي معه المغرب، فأجدد العهد به صلى الله عليه وسلم، وفوق هذا لا أدعه حتى يستغفر لي ولك. قال رضي الله عنه: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى العشاء. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى العشاء. رواه أحمد والنسائي وابن حبان، وصححه الألباني. إذن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من المغرب إلى أن صلى إلى العشاء، إلى العشاء، إلى أن دخل وقت العشاء صلى الله عليه وسلم. وقد اتفق العلماء على استحباب إحياء ما بين العشاءين، على استحباب إحياء ما بين العشاءين. ثم ذكر بعض الفقهاء عددا لذلك المستحب، فقال الحنفية والمالكية: إن تطوع بعد المغرب بست ركعات فحسن، وما زاد فهو خير. قالوا إن تطوع بست ركعات بعد المغرب فهو حسن سنة، وما زاد فهو خير، إذا زاد على الست فهو خير. وذكر بعض الشافعية أنه تستحب صلاة 20 ركعة بين المغرب والعشاء، ويسمون هذه الصلاة صلاة الأوابين وصلاة الغفلة. وقال الحنابلة: تستحب المحافظة على 6 ركعات بعد المغرب، 2 السنة الراتبة، 4 تضاف إليهما، فهي 6 ركعات مثنى مثنى. ويستحب إحياء ما بين المغرب والعشاء وهو من قيام الليل، هذا من كلام الحنابلة، يقولون يستحب أن يحافظ على 6 ركعات بعد المغرب، ويستحب إحياء ما بين العشاءين وهو من قيام الليل، فيدخل في فضل قيام الليل. لماذا يا حنابلة هو من قيام الليل؟ قالوا: لأن هذا من الليل، الليل يبدأ من المغرب كما قال الله عز وجل: ثم أتم الصيام إلى الليل. وقد أجمعت الأمة أن الصيام ينتهي بالغروب، إذن المغرب فما بعده من الليل، فالصلاة بين العشاءين من قيام الليل. لكن ما بين المغرب والعشاء ليس وقتا للوتر، لا يوتر بين المغرب والعشاء، وليس وقتا للتراويح، فلا تصلى التراويح قبل العشاء، وليس وقتا للتهجد، وإنما هو من قيام الليل، ففيه فضل قيام الليل. وذكر المحددون لركعات أحاديث في ذلك، منها ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن له بعبادة 12 سنة، رواه الترمذي وابن ماجه. قال الألباني: ضعيف جدا، وهو كما قال رحمه الله ضعيف جدا. فهذا الحديث نص في 6 ركعات لكنه لم يثبت. أيضا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى بين المغرب والعشاء 20 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، رواه ابن ماجة. وقال الألباني: موضوع مكذوب. فهذا الحديث نص في 20 ركعة لكنه لا يثبت. وفي الجملة يا إخوة أقول إن جميع الأحاديث التي ذكر فيها عدد معين من الركعات بين المغرب والعشاء حاشا السنة الراتبة كلها ضعيفة جدا، لا تصلح للتقوية ولا للاحتجاج. وكذلك كل حديث ورد فيه فضل الصلاة بين المغرب والعشاء يعني ورد فيه فضل معين كأنها صلاة الأوابين مثلا، كلها أحاديث ضعيفة جدا، لكن يستحب للمسلم أن يحيي ما بين المغرب والعشاء بعد أداء ركعتي المغرب أي السنة الراتبة البعدية بعبادة. يستحب إحياء هذا الوقت بعبادة. لماذا؟ لأنه وقت غفلة في الغالب، في الغالب أن الناس إما فلاح يأتي إلى البيت المغرب وقد تعب ويطلب العشاء ويلهو بالعشاء والحديث مع الأولاد، وإما عامل كذلك، وإما إنسان يجلس مع الناس، فهو وقت غفلة. وقد تقدم مرارا وتكرارا أن العبادة وقت الغفلة يعظم أجرها، فيستحب إحياؤه بالصلاة من غير تحديد بعدد معين من الركعات، وذلك لما تقدم في حديث حذيفة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من المغرب إلى العشاء. لكن الذي يظهر لي والله أعلم في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يواظب على هذا، يعني ما كان دائما يصلي بين المغرب والعشاء، إذ لو كان يواظب لكثر نقله عنه صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي نقله حذيفة رضي الله عنه، فهذا يدل على وقوعه يقينا ما دام أن الحديث قد صح، ولكنه يشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مواظبا على ذلك. وأيضا لأثر أنس رضي الله عنه في قول الله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. قال أنس رضي الله عنه: كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء. ما مدحوا به في هذه الآية أنهم كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء. رواه أبو داود والحاكم، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني. وفي رواية عند أبي داود: كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون، أي أنهم كانوا لا ينامون بل يحرصون على اليقظة بين المغرب والعشاء وكانوا يصلون. إذن هذا يدل على فضيلة إحياء ما بين العشاءين، وأن هذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من صفات الصالحين التي يمدحون بها. وكذلك يدخل في إحيائه بالعبادة إحياؤه بقراءة القرآن، أن يحرص الإنسان على أن يجلس في المسجد مثلا يقرأ القرآن، أو يقرأ القرآن في بيته. وكذلك من أفضل ما يحيى به هذا الوقت طلب العلم، فإن طلب العلم من أفضل التطوعات وأشرفها كما تقدم معنا مرارا. فما يفعله الصالحون في الحرمين وفي كثير من مساجد المسلمين من الدروس بين المغرب والعشاء، هذا من إحياء ما بين المغرب والعشاء، ومن أفضل ما يكون. وكان شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول: من ينتفع بالعلم فالأفضل أن يحيي ما بين العشاءين بالعلم، ومن لا ينتفع بالعلم فالأفضل أن يحيي بالصلاة، أن يحيي هذا الوقت بالصلاة. والمشروع إحياؤه كما سمعنا من غير عدد معين. ثم إن الشيخ سينتقل إلى سجود التلاوة ويتكلم عنه وعن أحكامه، ولعل هذا يكون موضوع مجلسنا غدا إن شاء الله عز وجل. ونقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. قبل أن نسمع الأسئلة، كان هنالك سائل سألني عن أن أباه قد طلق أمه وانفصل زمنا طويلا، طلق طلقة واحدة، وأن أباه يريد أن يعقد عليها مرة أخرى، فهل يكون الولد وليا لأمه يعقد لها؟ وأجبت بأن العلماء قد اختلفوا في هذا الأمر، فقال بعض أهل العلم يكون الولد وليا لأمه، وهذا مذهب الجمهور، وقال بعض أهل العلم ليس للولد التزويج، ليس للولد ولاية التزويج، وهذا مذهب الشافعية، ولكني قلت إني متردد في الاختيار، وقد كنت بحثت المسألة، ولكني في موطني عند السؤال ترددت فيما وصلت إلى أنه المختار من أقوال أهل العلم، فطلبت المهلة لأراجع وأتأكد، وقد راجعت ما جمعته في هذا الأمر، ووجدت أن الذي وصلت إليه أن الولد يصلح أن يكون وليا لأمه في عقد النكاح، سواء للعقد عليها على أجنبي أو أن يعقد لأبيه عليها، فإن المترجح هو هذا، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. نعم. كثير من الإخوة يسألون عن حكم تحية المسجد وقت النهي.
هذه ستأتي إن شاء الله في وقت النهي، سيأتينا في الكتاب في درس قريب إن شاء الله في وقت النهي. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل:
نعم، الولي لا بد أن يكون بالغا، الولي سواء كان ولدا أو غير ولد لا بد أن يكون بالغا. نعم.
يقول السائل: أعيش مع زوجتي في بيت يسكن فيه جدها وجدتها وهما كبيران في السن ويحتاجان إلى رعاية، والآن أمي تطلب مني أن آتي وأسكن بجانبها، فماذا أفعل؟
الإحسان إلى الكبار من أفضل الأعمال وأقربها إلى إرضاء الرحمن سبحانه وتعالى، أن ترحم كبير السن رحمة إجلال وشفقة وإحسان، هذا من أفضل الأعمال التي تتقرب بها إلى الله عز وجل، ومن رحم عباد الله رحمه الله، ومن رحم الضعفاء كان أقرب إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، فكونك تحسن إلى هذين الجدين فأبشر بالخير والبركة والأجر العظيم من الله عز وجل، وكون أمك تطلب منك أن تنتقل لتكون قريبا منها، إذا لم يكن في ذلك مضرة ولا مفسدة فقربك من أمك خير وبركة، ولو لم تطلب فكيف إذا طلبت؟ لا شك أن الخير والبركة لك ولزوجتك في قربك من أمك وأن تسكن قريبا منها، لا سيما إذا ضعفت واحتاجت إليك. والقاعدة المقررة شرعا وقدرا أن المصالح تجمع ما أمكن جمعها، وأرى والله أعلم أن تجمع بين المصالح وتنتقل إلى بيت قريب من أمك وتنقل معك هذين الكبيرين، وإذا كان في بيتهما فقل لهما هذا من باب رد الجميل، فقد أحسنتما إلي دهرا طويلا وآويتماني في بيتكما، وأنا الآن سأنتقل إلى بيت وأريد أن تكون معي وتلطف معهما. لكن إذا تزاحمت المصالح ولم يمكن الجمع بينها فإنه يقدم أعلاها وإن فاتت أدناها. ولا شك أن الأصل فيما عرض علينا أن الأعلى هو القرب من الأم وإرضاء الأم، ما لم يكن هناك شيء لم نطلع عليه. فإذا لم يمكنك أن تجمع بين الأمرين فانتقل إلى قرب أمك، وإذا أمكنك أن تحسن إلى ذينك الكبيرين بأن تذهب إليهما وأن تأخذ زوجتك إليهما كل فترة، وأن يعني تكلف أحدا للعناية بهما، فهذا نور على نور. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل ساحة المسجد تأخذ حكم المسجد في الجلوس قبل الصلاة؟
ساحة المسجد فيها تفصيل، فإن كانت الساحة متصلة بالمسجد اتصالا تاما، بمعنى أنه قد أحاطتها حيطان المسجد وأبواب المسجد، ولو كانت لسور المسجد لكن الساحة متصلة مع المسجد، يفصلها عن الشارع حائط فصلا تاما، ولها أبواب يدلف منها إلى المسجد، فإن الساحة من المسجد، الساحة من المسجد يشرع فيها ما يشرع في المسجد. أما إذا كانت الساحة ليست متصلة بالمسجد اتصالا تاما بل هي مفتوحة على الشارع لا يفصلها حائط ولا باب، فهذه لها حكم المصلى، والمرجح عند السلف أن المصلى لا يكون كالمسجد في التحية، فيجلس الإنسان فيه ولو لم يصلي. نعم.
سلمكم الله. يقول السائل: هل يجوز أن أجمع بين نية تحية المسجد وسنة الوضوء في ركعتين؟
نعم، تحية المسجد يجوز جمعها مع سنن أخرى، كأن تنوي تحية المسجد وسنة الوضوء، أن تنوي تحية المسجد وصلاة الضحى، أن تنوي تحية المسجد والسنة الراتبة. وإذا نويت الصلاتين فإنه يرجى أن يكتب لك أجر الصلاتين. أما إذا لم تنوي الصلاتين لكن نويت سنة الوضوء فإنك تحصل على أجر الوضوء، على أجر سنة الوضوء، وتسقط عنك تحية المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا من جنسية مسلمة وأحمل جنسية بلاد أحد بلاد الكفر، إحدى بلاد الكفر. يقول: هل عن حكم تسوية أوراقي في تلك البلاد من أجل الحصول على منحة البطالة، مع العلم أنني مريض ولا يمكنني العمل، فهل هذا الراتب حلال لي؟
إن كنت مقيما في بلد الإسلام فإياك ثم إياك ثم إياك أن تفارقه إلى غير بلاد المسلمين. أما إذا كنت مبتلى بالإقامة أصلا هناك فيرجع فيما ذكرت إلى شروط الدولة المانحة، فإن كانت الدولة المانحة تجيز ازدواج الجنسية فلا مانع، أما إذا كانت الدولة المانحة تمنع من ازدواج الجنسية أو تلزم مزدوج الجنسية بالإفصاح وإلا فإنه لا يستحق البطالة معونة البطالة، فإنه لا بد من الوفاء بالشروط، ولا يجوز لمن لم يكن الشرط متوفرا فيه أن يأخذ مال غيره ولو كان المال مال كافر، ولو كان المال مال كافر. نعم.
أثابكم الله. أخت تسأل تقول: اضطربت عادتي بسبب الحمل والرضاعة، والآن ينزل علي دم الحيض وسوائل أخرى كالكدرى وغيرها، وتواصلت معي لمدة شهر، فماذا أصنع في صلاتي؟
الأصل في الدماء التي تنزل على المرأة أنها حيض، وهذه المرأة قد عم الدم شهرها، فإن تكرر ذلك معها فإنها ترد إلى عادتها السابقة إن لم تكن مميزة، فإن كانت مميزة يعني تعرف دم الحيض من غيره من الدماء بلونه أو رائحته أو تخثره أو غير ذلك فإنها تعمل بالتمييز، فمتى ما رأت صفات دم الحيض أمسكت واعتبرت نفسها حائضا إلى أن تنتهي هذه الصفات. أما إذا لم تكن مميزة فإنا نردها إلى عادتها السابقة من جهة عددها ومن جهة وقتها من الشهر، لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم.
أثابكم الله. يقول السائل: رجل تزوج بامرأة مكث معها 5 أشهر ثم ولدت، ثم تبين أن هذا الولد ليس له، السؤال يقول: ما حكم زواجه وما حكم هذا الولد وماذا يفعل الآن؟
لا شك أنه لا يولد الولد 5 أشهر، وأقل ما يولد له الولد 6 أشهر، فإذا ثبت ما ذكر فهذا الولد ليس ولده، والواجب عليه أن ينفيه وأن لا ينسبه إلى نفسه، ويرجع في هذا إلى القضاء فيما يتعلق بالإلزام باللعان، فهذا يرجع فيه إلى القاضي. وأما العقد فإذا تبين أنه عقد عليها وهي حامل فالمختار أن العقد على الحامل لا يصح وأنه عقد باطل، فإذا تبين، ونحن والحقيقة في مثل هذه الأمور يعني نحتاط ونقيد، إذا تبين أن العقد وقع وهي حامل، لأن بعض الأزواج عندهم وساوس ولربما نسي التواريخ من هذه الوساوس، لكن أنا أقول إذا تبين أنها ولدت 5 أشهر فأقل من زواجه بها، فقد تبين أن الولد ليس له ولا يجوز أن ينسبه إلى نفسه، وتبين أن العقد باطل لأن العقد انعقد وهي حامل والعقد على الحامل باطل لا يصح، بهذا يكون العقد منفصما. ثم بعد ذلك، بعد أن يتخلص من نسبة الولد إليه، إن رأى منها توبة وصدقا في التوبة وأراد أن يعقد عليها، فإنه يعقد عليها عقدا جديدا، يعقد عليها عقدا جديدا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: قدمنا من القاهرة بالطائرة لأداء العمرة، وتم التنبيه في الجو أننا بمحاذاة الميقات، ولكننا نزلنا تبوك، ومنها جئنا للمدينة بالباص، وسنجلس فيها لمدة 3 أيام، وسنسافر غدا إلى مكة، فهل في فعلنا هذا شيء؟
إن كنتم لم تحرموا عند الإعلان ونزلتم في تبوك ثم جئتم إلى المدينة، فإنه لا شيء عليكم، وتحرمون من ذي الحليفة إن شاء الله، ولا شيء عليكم. أما إن كنتم قد أحرمتم عند ما أعلن أنكم بمحاذاة الميقات، فلبيتم وقلتم لبيك اللهم عمرة، ونويتم الدخول في النسك، فإنكم لا تخلون من أمرين. الأمر الأول أنكم قد اشترطتم، أن تكونوا قد اشترطتم، فقلتم فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أو بتعبيركم، المهم أنكم اشترطتم أنكم تتحللون عند حصول الحابس أو المانع، فهنا هذا مانع وفيه مشقة، فتتحللون بشرطكم ولا شيء عليكم، ثم تحرمون من ذي الحليفة إن شاء الله. أما إذا كنتم ما اشترطتم وأحرمتم، فإن الواجب بقاؤكم بالإحرام واجتناب محظورات الإحرام كلها. فإن كان أحد منكم قد نزع إحرامه جهلا فليعد الآن إلى إحرامه ويبقى بإحرامه إلى أن يؤدي عمرته. أرجو أن يكون أخي السائل قد فهم التفصيل وفهم المراد. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل تسقط الرواتب عن المعتمر؟
المسافر لم تشرع له الرواتب أصلا، لأن الرواتب مأخوذة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر لا يصلي من الرواتب إلا سنة الفجر، ويصلي الليل ويوتر، لكن من الرواتب لا يصلي إلا سنة الفجر. فالمسافر لم تشرع له الرواتب أصلا إلا سنة الفجر. وأخطأ من قال من الفقهاء إن الرواتب يصليها المسافر والحاضر، فإن هذا خطأ ترده السنة. لكن للمعتمر والمسافر أن يتنفل نفلا مطلقا بما شاء. يعني يا إخوة، نحن لا نمنع المعتمر ولا المسافر من أن يتنفل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. دخلت بعد العصر صلي، دخلت بعد المغرب صلي، تريد أن تصلي بعد المغرب صلي، دخلت قبل الظهر صلي، لكن بنية النفل المطلق التطوع، وليس السنة الراتبة، ليس السنة الراتبة، فإن السنة الراتبة لم تشرع للمسافر إلا سنة الفجر. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: نحن في دولة تصوم وتفطر على التقويم والحساب الفلكي ولا تعتمد الرؤية، وقد اختلف الناس بذلك اختلافا كثيرا، فما نصيحتكم لنا؟
العمل بالحساب الفلكي لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يوافق وجها شرعيا، وبهذا يصوم المسلمون بأمر ولي أمرهم. كيف يوافق وجها شرعيا؟ وافق رؤية بلد مسلم. السعودية مثلا رأوا الهلال، وفي بلدكم أعلن عن دخول الشهر بالحساب الفلكي، هنا صوموا ولو لم تكملوا شعبان، لأن ولي الأمر أمركم بوجه وافق وجها شرعيا، وهو القول باتحاد المطالع. وإذا اختار ولي الأمر أو وافق أمره هذا الوجه فإنه يعمل به، أو وافق الإكمال، وافق إكمال شعبان 30 يوما، حتى لو رأته دولة أخرى قبلها بيوم، ما دام أن الذي أمر به ولي الأمر وافق وجها شرعيا يعمل به وهو الإكمال، وأنتم لم تروا الهلال في بلدكم فإنه يعمل به. إذن إذا وافق ما أمر به ولي الأمر في البلد وجها شرعيا بحيث وافق رؤية بلد مسلم آخر أو وافق الإكمال فإنه يعمل به. والحالة الثانية أن لا يوافق وجها شرعيا، وهنا لا يجوز العمل به. فإذا رأى بلد مسلم الهلال وكان المسلم يرى أن القول الراجح هو اتحاد المطالع فإنه يصوم معهم، وإذا كان لا يرى هذا فإنه يكمل شعبان 30 يوما ويصوم، وإن خاف الفتنة والأذى والشر يجعل ذلك سرا ولا يظهره بين الناس. نعم.
ذكرتم حفظكم الله اختلاف العلماء في صلاة تحية المسجد، هل تجزئ ركعة واحدة عن تحية المسجد إذا كانت وترا؟ فما هو الراجح في ذلك حفظكم الله؟
والله عندنا النص وعندنا القاعدة، والنص أولى من القاعدة. يعني القول بأنه لابد من ركعتين أوفق للنص، والقول بأن الركعة الواحدة حيث شرعت تجزئ أقعد، من جهتي أنه ما جلس إلا بعد صلاة، ولكن النص دائما عندنا مقدم على القاعدة ما لم يمكن الجمع، ولذلك لا يجلس حتى يصلي ركعتين.
أثابكم الله. يقول السائل أو السائلة: زوجي دائما عندما يغضب يسب الدين، فهل أفارقه؟
غضبه لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يصل به إلى الجنون فلا يعرف سماء من أرض ولا زوجة من أم ولا بنت من أخت، وإنما يغيب عن عقله بالكلية، فهذا مجنون بالغضب لا يؤاخذ بكلامه. فلو قال لامرأته أنت طالق فإن طلاقه لا يقع، هذا مجنون. لو جاءته أمه قالت له: يا ابني لما تطلق؟ قالوا: أنت طالق. ما يعي فالقلم مرفوع عنه، وسبه للدين لا يؤاخذ به في هذه الحال لأنه مجنون. والحالة الثانية أن لا يبلغ الغضب به هذا المبلغ، فيسب الدين وهو عاقل مدرك ويعلم أنه سب، فهذا يكفر كفرا أكبر يخرجه من ملة الإسلام. من سب ربنا فليس منا، من سب نبينا فليس منا، من سب قرآننا فليس منا، من سب ديننا فليس منا، يكفر كفرا أكبر يخرج به من ملة الإسلام، بالشرطين: أن يعلم ما يقول، وأن يعلم أن الذي يقوله سب. فإذا كان يعلم ما يقول، بمعنى لم يصل إلى درجة الجنون، ويعلم أن ما يقوله سب، أن ما يقوله سب، فإنه يكفر بذلك كفرا أكبر لا يتردد في هذا مقدار شعرة، يخرج به من ملة الإسلام. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، إن شهر شعبان يتأكد فيه استحباب الصيام تأكدا شديدا، وذلك لأمور عظيمة ثلاثة. أما الأول منها فهو أنه شهر غفلة يغفل عنه الناس، وذلك لكونه يقع بين شهر رجب وهو من الأشهر الحرم، وبين شهر رمضان الذي يعلم فضله فيغفل عنه الناس. وقد تقدم مرارا وتكرارا أن العبادة في زمن الغفلة وفي مكان الغفلة يعظم فضلها ويكثر أجرها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي، أي أن أجر العبادة في زمن الفتن حيث تطيش قلوب الناس ويغفل الناس عن العبادة كأجر الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأمر العظيم الثاني فهو أنه شهر ترفع فيه أعمال العباد إلى الله عز وجل، ومن السنة والخير للعبد أن يرفع عمله إلى ربه سبحانه وتعالى وهو صائم.
ولذلك لما سأل أسامة بن زيد رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: لم أرك تصوم من الشهور أكثر مما تصوم من شعبان. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأما الأمر العظيم الثالث الذي يجعلك يا عبد الله حريصا على أن تكثر من الصيام في شهر شعبان، فهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعل حبيبك يا عبد الله، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان، وكان يصوم من شعبان ما لا يصوم من غيره، حتى قالت أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عامة شعبان، وقالت: كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، بل قالت: كان يصوم شعبان كله، وجمعت بين الأمرين فقالت: كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، كان يصوم شعبان كله. وأخبرتنا أمنا أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان، وذلك لإكثاره صلى الله عليه وسلم من الصوم في شعبان. فكانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار من الصوم في شعبان، حتى ذهب بعض أهل العلم إلى ظاهر بعض الروايات، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله حتى يصله برمضان. وذهب جمع من أهل العلم إلى أن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان، حتى كأن الرائي إذا رآه يظن أنه يصوم شعبان كله، فهو صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم يوم الشك الذي هو آخر يوم من شعبان، ويشك هل هو من شعبان أو من رمضان. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا لمن كان له صوم فإنه يصومه. فالظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان، حتى يظن الظان أنه قد صام الشهر كله، وإن كان يفطر بعضه أو يفطر القليل منه صلى الله عليه وسلم. فيسن لك يا عبد الله أن تحرص على أن تكثر من الصيام في شهر شعبان اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وفي رواية: إذا جاء نصف شعبان فأفطروا، فهذا الحديث قد اختلف فيه أهل العلم، فضعفه بعض أهل العلم ورأوا أنه ضعيف، وصححه جمع من أهل العلم، وهو الصواب أن الحديث صحيح، لكن العلماء اختلفوا في توجيهه. فقال بعضهم: المراد لا تصوموا من أجل رمضان ومن أجل الاحتياط لرمضان، فإن الصوم للاحتياط لرمضان منهي عنه إلى أن يقترب رمضان، فإذا اقترب رمضان يتأكد النهي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين. وذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي في الحديث للكراهة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه نهي عن تخصيص نصف شعبان بالصيام دون غيره من أيام شعبان. والذي يظهر لي والله أعلم أنه الأقرب أنه نهي عن الابتداء، عن ابتداء الصيام بعد من النصف من شعبان من أجل الاحتياط لرمضان، فإن هذا يكون حراما وتشتد الحرمة وتتأكد إذا بقي من شعبان يوم أو يومان. هذا الأقرب والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا، وهذا يشمل ما يكون في أول شعبان وما يكون في آخر شعبان، يعني قبل النصف وبعد النصف. ومنه نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء النصف من شعبان أو إذا انتصف شعبان فأفطروا حتى يجيء رمضان، أنه ليس المقصود به أمر من كان صائما أن يفطر، وإنما المقصود به ما صرح به في الرواية الأخرى، أي لا تصوموا ابتداء من النصف من شعبان. وبعض مشايخنا يذهبون إلى ما ذهب إليه بعض أهل العلم، وهو أن من لم يبتدئ الصيام حتى انتصف شعبان فإنه منهي عن الصيام مطلقا، سواء كان ذلك للاحتياط لرمضان أو لغير ذلك. لكن الذي يظهر لي رجحانه والله أعلم أن النهي إنما يتناول من يصوم ابتداء من النصف من شعبان إلى نهايته من أجل رمضان. أما من لم يتيسر له الصيام في أول شعبان لمرضه أو لارتباطه بعمل، ثم تيسر له أن يصوم أياما من النصف الثاني لا على وجه الاحتياط لرمضان، وإنما على وجه الصيام من شعبان، فهذا لا بأس به ولا يمنع منه على الراجح من أقوال أهل العلم. فوصيتي لنفسي وإخواني أن نغتنم هذا الشهر الذي يغفل فيه الناس، وأن نكثر من الصيام فيه، على أن نأخذ أنفسنا بما تطيق، وأن لا نحمل أنفسنا فوق ما تطيق، لكن نغتنم هذا الشهر بحسب استطاعتنا، ونكثر من الصيام فيه بحسب الاستطاعة وبحسب القدرة. وإن العمر أيها الإخوة مهما طال فإنه قصير، وإن الإنسان يدرك عمره الذي أو يدرك يومه الذي هو فيه، لكنه لا يدري ما يقع في الغيب بعد لحظة من الزمن الذي يدركه، فإن الآجال مؤجلة وإن الأعمار مؤقتة، ولا يدري الواحد منا متى يأتي الأجل. فإذا كان الله عز وجل قد أنعم علينا بإدراك شهر شعبان، فإنا لا ندري هل نتم هذا الشهر أو لا نتمه، هل ندرك شهر الصوم شهر رمضان أو لا ندركه. وإن كان رجاؤنا من ربنا أن يطيل في أعمارنا على طاعة وإحسان وخير وإيمان، لكن الواحد منا لا يدرك ما يكون في الغيب، فينبغي أن نغتنم الوقت الحاضر وأن نستفيد من هذا الوقت الذي نعيشه في التقرب إلى الله عز وجل. كم من أخ لنا نعرفه ويعرفنا، كان أصغر سنا منا، قد سبقنا إلى القبور وأصبح مرتهنا في قبره، ونحن لا ندري متى يأتينا الأجل ومتى ننتقل إلى القبور. فالله الله أحبتي في الله، الله الله في هذه الغنيمة التي يسرها الله عز وجل لكم وساقكم إليها في هذا الشهر، في شهر شعبان. الله الله في الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في الإكثار من الصيام في شعبان. ثم أيها الفضلاء، إن درسنا كما تعلمون في يوم الخميس والجمعة والسبت في الفقه في دين الله عز وجل، نتفقه في ديننا، نعرف الأحكام بأدلتها، وننظر في أقوال فقهائنا رحمهم الله عز وجل من خلال شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي. ولازلنا أيها الأحبة مع صلاة التطوع، ونبدأ اليوم إن شاء الله بالكلام عن تحية المسجد، فيتفضل الابن خليل يقرأ لنا وفقه الله عز وجل والسامعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وغفر الله لشيخنا والحاضرين والسامعين.
آمين.
يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه: وتسن تحية المسجد.
نعم، تحية المسجد أيها الإخوة هي الصلاة التي تصلى عند دخول المسجد، الصلاة التي تصلى عند دخول المسجد. وقد ذهب جمهور العلماء بما فيهم المذاهب الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وابن حزم من الظاهرية، إلى أن تحية المسجد ليست واجبة وأنها من التطوعات، واختلفوا في منزلتها من التطوعات، لكن المقصود أن جمهور أهل العلم من السلف والخلف على أنها ليست واجبة، وإنما هي صلاة تطوع. فبعضهم قال هي مندوبة، وبعضهم قال هي فضيلة، وبعضهم قال هي سنة. ولا شك أنها سنة مندوبة ندب إليها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على أنها ليست واجبة، وممن نقل الإجماع على عدم وجوبها النووي رحمه الله عز وجل. لكن الواقع والحق عند النظر في هذه المسألة أن من العلماء من قال بوجوبها، فقال بعض الظاهرية بأنها واجبة، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في الحديث للندب، وفصل ابن ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب، ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب، والذي صرح به ابن حزم عدمه. هذا كلام الحافظ بن حجر. الحافظ بن حجر يقول: اتفق أئمة الفتوى على أن الأمر بتحية المسجد إنما هو للندب، وأن ابن بطال وهو شارح البخاري نقل عن الظاهرية الوجوب. قال: والذي صرح به ابن حزم هو عدم الوجوب، وهو كذلك، فقد صرح في المحلى بأنها سنة. لكن المعلومة المتيقن أن جماهير العلماء على أنها سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. متفق عليه. إذن انتبهوا يا إخوة، جاءت الصيغة بالأمر، فليركع ركعتين قبل أن يجلس، وجاءت بالنهي فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وجاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة فجلس، فقال صلى الله عليه وسلم: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. متفق عليه، متفق عليه. فهذه أوامر، وقد تقدم معنا مرارا وتكرارا أن الأمر يقتضي الوجوب، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يجلس نهي، وقد تقدم معنا مرارا وتكرارا أن النهي يقتضي التحريم. فما الذي صرف الأمر عن الوجوب عند الجمهور وجعلهم يقولون إن تحية المسجد ليست واجبة وإنما هي تطوع؟ نقول إن الجمهور حملوا الأمر على الاستحباب لصوارف عدة، منها حديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم من ضمن ما قال: خمس صلوات في اليوم والليلة، خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع، إلا أن تطوع. متفق عليه. ووجه الدلالة يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن عليه خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم كل ما عدا الصلوات الخمس من باب التطوع، وتحية المسجد تدخل في هذا. لكن هذا يعترض عليه باعتراض وجيه، وهو أن الأحكام شرعت على وجه التدرج ولم تشرع جملة واحدة، ولذلك يزاد في الحديث بحسب التشريع كما في أركان الإسلام. والمعلوم أن الحج لم يجب إلا في السنة السادسة أو في السنة التاسعة وهو أرجح، فالأحكام تكون على وجه التشريع. فقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، وقوله صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تطوع، هذا في أول الأمر، ولا يمنع هذا من أن تجب صلاة أخرى بعد هذا إذا دل الدليل على وجوبها. ومن الصوارف حديث أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم. الحديث والحديث في الصحيحين. ووجه الدلالة يا إخوة أن الرجلين اللذين أقبلا على حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فوقف على الحلقة فرأى أحدهما فرجة بين الناس فجلس فيها، والثاني جلس خلفهم ولم يرد أنهما قد صليا، بل ظاهر الرواية أنهما لم يصليا، دخلا المسجد فأقبلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام وبالصلاة، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد رآهما وعلم بحال الثلاثة عند دخولهم، ومع ذلك لم يأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس. وما ذكر من احتمال أنهما قد صليا في طرف المسجد فهذا احتمال ما عليه دليل، وأما احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بما فعلاه فهذا بعيد جدا، والرواية تأباه والرواية تأباه. كذلك من الصوارف للأمر من الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل يوم الجمعة المسجد فيرقى منبره صلى الله عليه وسلم ويسلم على الناس ويجلس ولا يصلي قبل ذلك، ولو كانت تحية المسجد واجبة لصلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل صعوده على المنبر، لأنه سيجلس بعد أن يسلم على الناس. أيضا مما استدلوا به على أن الأمر ليس للوجوب ما جاء أن رجلا كان يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له اجلس فقد آذيت، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الألباني. ووجه الدلالة أن هذا الرجل كان يمشي بين الصفوف ويتخطى الرقاب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت، ولم يأمره بالصلاة، ولو كانت تحية المسجد واجبة لأمره بأن يصلي، فدل ذلك على أنها ليست واجبة. وما ذكره الشوكاني وغيره من احتمال أنه قد صلى في طرف المسجد ثم تقدم يعني يتقدم في الصفوف احتمال ليس عليه دليل، والأصل عدمه، وعلى من ادعاه أن يقيم الدليل. كذلك احتج العلماء بالإجماع، ليس الإجماع الذي ذكره النووي، لا، بإجماع آخر. ما هو؟ قالوا أجمع العلماء على أنه يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يدخل المسجد وأن يجلس فيه، وهذا لا شك فيه، أجمع العلماء على أن المحدث حدثا أصغر، ليس الجنب، المحدث حدثا أصغر يجوز له أن يدخل المسجد. لم يقل أحد يحرم على المحدث حدثا أصغر أن يدخل المسجد، كما أنهم أجمعوا على أنه يجوز له أن يجلس في المسجد وهو محدث حدثا أصغر، ولو كانت تحية المسجد واجبة لما جاز هذا. لماذا؟ لأنه ما دام أنه محدث حدثا أصغر هل سيصلي؟ قطعا لا يصلي، ولا يجوز له أن يصلي. وقد أجمع العلماء على أنه يجوز له الدخول ويجوز له الجلوس. ولذلك الذي يظهر لي والله أعلم أن الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور، وهو أن تحية المسجد سنة مؤكدة جدا، ولا ينبغي للإنسان أن يتساهل فيها لعظم النصوص فيها. والذي يجعلني أقول إن هذا هو الراجح أن هذه الصوارف بمجموعها يكون لها قوة، يعني إذا جمعناها جميعا إلى بعضها فإنه يكون لها قوة تقوى على صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. لكن نقول إنها سنة مؤكدة، فلا ينبغي للإنسان أن يتساهل فيها، وهي خير. ومما يذكر من لطيف القصص المعروفة الثابتة عند أهل العلم حكاية في هذا الباب، أن طالب علم أتى المدينة ليطلب العلم عند فقهائها وعند الإمام مالك على وجه الخصوص، فدخل المسجد وهو غريب، ثم جاء ابن أبي ذئب وهو من كبار فقهاء المدينة فجلس ولم يصلي، فقال له طالب العلم هذا: أتجلس قبل أن تصلي؟ قالوا: وأغلظ عليه بما شاء، يعني كأنه نال منه، يعني مثل ما يحدث الآن من الطلاب، يعني يرون شخصا كبيرا في السن يفعل شيئا، بعض الطلاب الله يهديهم يعني يكون عنده تجاوز في اللفظ، أنت كبير في السن وتفعل هذا، أنت الشيب ظهر في لحيتك وإلى الآن ما تعرف حكم هذا، أو نحو هذا. قالوا: فأغلظ له ما شاء، فقام ابن أبي ذئب فصلى ركعتين، فلما فرغ أقبل الناس على ابن أبي ذئب يسألونه ويبجلونه ويجلونه، فسأل عنه، وهذا اسمه الغازي، سأل عن ابن أبي ذئب، فقالوا له: هذا ابن أبي ذئب فقيه المدينة من كبار فقهاء المدينة. فذهب إليه وأخذ يعتذر وقال: ما عرفت. فقال: يا بني لا عليك، إنما هو خير أمرتنا به ففعلناه، الله أكبر، ما أطيب هذه القلوب، قلوب ملئت خيرا، قلوب ملئت حبا للناس، حتى لو أغلظوا على بعض الناس إنما يغلظون ديانة ورحمة وإحسانا وحماية للدين. قلوب ملئت إيمانا، قلوب ملئت رقة وإحسانا، قلوب ملئت علما، فترى في قصصهم العبر، ترى في قصصهم ما ترى أنه قد يعجز عنها البشر من سلامة القلوب والصفح والعفو وطيب الكلام. ولازلنا نرى علماءنا على هذا، تجد الرجل منهم إذا نيل من السنة مثل الأسد، يتكلم بكلام قوي حماية لجناب السنة، حماية لجناب ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يرد على أهل البدع، يكشف حال أهل البدع، لكن عن إيمان وتقى وإحسان. وإذا جاءت الرغائب تراه يبكي تفيض عيناه من الدمع. والله رأينا مشايخنا هكذا، لكن نبتت نابتة لا كثرها الله ولا أبقاها الله. لا تنطلق من علم ولا من قلب سليم، إنما همها أن تجرح الناس بالكذب والبهتان والتمحل، فلا الصدق لزموا ولا طريقة أهل العلم ركبوا، وإنما هم أهل شر وفتنة وبهتان من خفافيش الظلام. هؤلاء يجب على أهل العلم أن يقوموا عليهم ويحتسبوا عليهم، ولا يجوز لأحد من طلاب العلم أن ينقل كلمة واحدة من كلامهم. الشاهد، ما الذي جعلنا ندخل هنا؟ نعم، الشاهد أن المسألة لا ينبغي التساهل فيها، ولكن من حيث النظر الفقهي فالذي يظهر لي رجحانه والله أعلم أن تحية المسجد سنة مؤكدة جدا. طيب، إذا عرفنا هذا فإن المستقر عند الفقهاء أن كل صلاة تكون ركعتان فأكثر تجزئ عن تحية المسجد، أن كل صلاة تكون ركعتان فأكثر تجزئ عن تحية المسجد. يعني لو دخلت المسجد وقد أقيمت الصلاة فصليت العصر 4 ركعات فإن هذا يجزئ عن تحية المسجد. لو دخلت بعد العشاء وصليت الوتر 3 ركعات موصولات فإنها تجزئ عن تحية المسجد. واختلف العلماء في الركعة الواحدة عند مشروعيتها هل تجزئ عن تحية المسجد، فجمهور أهل العلم أنها لا تجزئ عن تحية المسجد لأنها أقل مما حده رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال فليركع ركعتين، وقال صلى الله عليه وسلم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذه ركعة دون ما حده النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض الفقهاء إلى أن الركعة حيث تكون مشروعة وذلك في الوتر تجزئ عن تحية المسجد لأنها صلاة، لكن الجمهور يقولون إن الحديث نص في صلاة ركعتين، وقد اتفق العلماء على أنه لا مفهوم للحديث في الأعلى، يعني لو صلى 4 لو صلى 6 تجزئ. وذهب الجمهور إلى أن له مفهوما في الأقل، فصلاة ركعة واحدة لا تجزئ عن تحية المسجد. طيب، إذا علمنا هذا فكيف تكون تحية المسجد الحرام؟ عرفنا أن تحية المسجد أن نصلي، لكن كيف تكون تحية المسجد الحرام؟ إذا دخل الإنسان المسجد الحرام كيف يحييه؟ فنقول اتفق العلماء على أن من دخل المسجد الحرام ليطوف فإن تحية المسجد الحرام في حقه الطواف، لكن لا يجلس حتى يصلي ركعتي الطواف. من دخل المسجد وهو يريد أن يطوف، سواء كان محرما أو غير محرم، يريد أن يطوف، فإن تحية المسجد الطواف. ما معنى فإن تحية المسجد الطواف؟ يعني لا يطلب منه أن يصلي ركعتين قبل الطواف. لماذا؟ لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وفي جميع عمره صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ بالطواف إذا دخل المسجد الحرام. لكن قالوا لا يجلس حتى يصلي ركعتي الطواف، فما يطوف سبعة أشواط ويجلس، وإنما يطوف ويصلي ركعتي الطواف. أما إذا دخل لغير الطواف، دخل ليصلي الجمعة، دخل ليصلي فريضة، فقالوا إن منعه مانع من الطواف فإنه يصلي ركعتين، وتحية المسجد الحرام هنا ركعتان. شخص جاء يوم الجمعة والمسجد الحرام مليء، ما يمكن أن يصل إلى الكعبة ليطوف، هذا يصلي ركعتين تحية المسجد الحرام. لكن إن دخل لغير الطواف وأمكنه أن يطوف فقد اختلف العلماء، فذهب بعض أهل العلم إلى أن تحية المسجد الحرام الطواف حتى في حق هذا. جاء ليصلي العشاء وجد فرصة أن يطوف، يقولون التحية أن يطوف لا أن يصلي ركعتين. وذهب بعض أهل العلم إلى أن التحية أن يصلي ركعتين، وهذا هو الراجح البين الرجحان لعموم النصوص. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولا مخصص لهذه الحالة. نعم الذي يدخل ليطوف المخصص في السنة واضح، لكن الذي يدخل لغير الطواف لا مخصص لحالته، فيبقى على العموم. طيب، تأتينا مسألة يحتاجها الناس كثيرا، وهي حكم تحية المسجد لمن يتكرر دخوله، بمعنى من دخل المسجد فصلى ركعتين ثم خرج من المسجد ثم دخل، هل تطلب منه تحية المسجد أو تكفيه التحية الأولى؟ ذكر أهل العلم أن من يتكرر دخوله إلى المسجد لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يتكرر دخوله المسجد دائما كالقائمين على المسجد وعمال المسجد، هذا يدخل ويخرج، العامل يدخل ويخرج، الإداري يدخل ويخرج، فهذا تكفيه تحية واحدة، تكفيه تحية واحدة. والحالة الثانية أن لا يكون ممن يتكرر دخوله كثيرا، ولكن قد يتكرر دخوله. فهذا عند الجمهور تكفيه التحية الأولى، ولا يطلب منه كلما دخل أن يصلي تحية المسجد. يعني طالب علم أو مسلم في المسجد ينتظر الصلاة، ينتظر الصلاة، حصل له حدث أحدث، خرج ليتوضأ ويرجع، فذهب وتوضأ ودخل، فإنه لا تطلب منه تحية المسجد. لكن ما الذي يطلب منه؟ سنة الوضوء، وستأتي إن شاء الله. لكن تحية المسجد لا تطلب منه. شخص كان معه صديقه فخرج ليدله على مكان قريب من المسجد وفي نيته أن يرجع إلى المسجد ثم رجع، فإنه لا تطلب منه تحية المسجد عند الجمهور. وذهب الشافعية في وجه والحنابلة في وجه إلى أنه تطلب منه تحية المسجد كلما دخل لعموم النص. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والأقرب والله أعلم أن يقال أنه إن خرج ليعود ولم يطل زمن خروجه ثم عاد فإنه لا تطلب منه تحية المسجد، لأن هذا لا يقطع الاتصال. خرج ليتوضأ ويعود ولم يطل الفصل، الزمن الذي يستغرق في الوضوء والعودة هذا لا يطلب منه أن يحيي مرة أخرى. أما من خرج لا ليعود، وإنما كما يقول بعض العلماء خرج مفارقا، أو خرج ليعود لكن بعد زمن طويل، يعني مثلا أنا صليت الظهر في المسجد النبوي مثلا ثم خرجت وفي نيتي أن أرجع لأصلي العصر، أنا خرجت لأعود لكن الوقت طويل ما بين الظهر والعصر، هنا يطلب مني تحية المسجد. أو من خرج مفارقا لا ليعود ثم عاد فإنه تطلب منه تحية المسجد ولو لم يطل الفصل. شخص خرج من المسجد من أجل أن يذهب فيصلي في مسجد آخر، ثم لما وصل إلى سيارته تغير رأيه، قال لماذا أترك المسجد النبوي وأذهب أصلي في مسجد آخر، لا أرجع أصلي في المسجد النبوي، فرجع، فإنه تطلب منه تحية المسجد. لماذا؟ لأنه انفصل بنيته عن دخوله الأول، لما نوى المفارقة انقطع دخوله، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن الراجح من أقوال أهل العلم في من يتكرر دخوله ولم يكن ذلك كثيرا أو دائما، الراجح أن ننظر، فإن خرج بنية الرجوع ولم يطل زمن خروجه فإنه لا تطلب منه تحية المسجد مرة أخرى. أما من خرج مفارقا، يعني نوى قطع بقائه في المسجد وخرج، أو خرج ليعود ولكن طال وقت خروجه من المسجد، فإنه إذا دخل المسجد يطلب منه أن يحيي المسجد مرة أخرى. طيب، هل تسقط تحية المسجد بالجلوس قبل أن تصلى؟ إنسان دخل المسجد وجلس ما صلى، هل تسقط تحية المسجد؟ فنقول عند الحنفية والمالكية لا تسقط بالجلوس ولو طال الفصل، سواء كان عالما عامدا أو جاهلا أو ناسيا. إنسان دخل المسجد وعالم أنه يطلب منه أن يحيي المسجد ويصلي ركعتين، لكن هي سنة، فجلس عالما متعمدا، ثم بعد 5 دقائق قال لماذا أحرم نفسي من الأجر؟ هذه صلاة مشروعة ومؤكدة، فأنا أقوم أصلي. يقول الحنفية والمالكية ما في بأس، يصلي يقوم. أو كان جاهلا، جاء وجلس، بعد ما جلس جاءه طالب علم وقال يا أخي يا أبي أنت لعلك صليت في المكان البعيد هناك قبل أن تدخل. قال لا والله يا ولدي ما صليت. قال إذن السنة والخير أن تقوم وتصلي ركعتين، فإنه يقوم يصلي ركعتين. وعند الشافعية والحنابلة إن طال الفصل تسقط، أما إذا لم يطل الفصل فإنها لا تسقط. يعني يقولون إن جاء جلس وطال ساعة جلس فإنها تسقط، لأنها عبادة شرعت في محل وقد فات. عبادة شرعت في محل، ما هو المحل؟ دخول المسجد، وقد فات. أما إذا لم يطل الفصل فإنها لا تسقط. نسي وجلس، لما جلس تذكر مباشرة يقوم يأتي بها. الجاهل جلس فعلم، فلما علم مباشرة قام وصلى، فإنه يأتي بها. وبهذا نعرف أن العلماء قد اتفقوا على أن الفصل اليسير بالجلوس لا يسقط تحية المسجد. الفصل اليسير بالجلوس لا يسقط تحية المسجد، بل تبقى مطلوبة مشروعة. أما الفصل الطويل فقد اختلف فيه العلماء، والراجح والله أعلم أنها لا تسقط بالجلوس. لما تقدم من حديث الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة، فقال له صلى الله عليه وسلم أصليت؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين. والحديث كما ذكرنا في الصحيحين. ولحديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس فأتاه أبو ذر فأطال النبي صلى الله عليه وسلم الجلوس، فقال يا أبا ذر هل صليت؟ قال قلت لا. قال فاركع ركعتين. قال فقمت فركعت ركعتين. يعني أبو ذر يقول إنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس وجلس، والنبي صلى الله عليه وسلم أطال الجلوس في هذا المجلس، وقال لأبي ذر يا أبا ذر هل صليت؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين. أيضا لحديث أبي قتادة قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس، قال: فجلست، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تركع ركعتين؟ ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قال: قلت يا رسول الله رأيتك جالسا والناس جلوس. قال: فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. رواه مسلم في الصحيح. وحديث أبي قتادة هذا فيه فوائد تتعلق بتحية المسجد. قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس، فجلست، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ وهذا فيه دليل على أن تحية المسجد ليست واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن المانع، ومعنى ذلك أنه لو كان هنالك مانع لأقره على الجلوس. والمانع هنا لا شك أنه الحدث، لا يوجد غيره، فمعنى ذلك أنه لو كان محدثا لأقره النبي صلى الله عليه وسلم على الجلوس. وهذا يدل على أن تحية المسجد ليست واجبة. قال: قلت يا رسول الله رأيتك جالسا والناس جلوس. قال: فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. فدل هذا على أن تحية المسجد لا تسقط بالجلوس. بعض أهل العلم استدل بهذا الحديث على أن تحية المسجد ليست واجبة من وجه آخر غير الذي ذكرته. ما هو هذا الوجه؟ قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا قتادة بأن يقوم ويصلي، ولكن علمه، قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لكن هذا الوجه عندي ضعيف والله أعلم، لأنه يبعد أن أبا قتادة يسمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقوم فيصلي، وإن كان لم ينقل، لكن وقوعه من أبي قتادة بعيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وسنة الوضوء.
نعم، وهذه سنة نسيها كثير من الناس. السنة للمسلم يا إخوة كلما أحدث أن يتوضأ. السنة للمسلم كلما أحدث أن يتوضأ، وكلما توضأ أن يصلي ركعتين فأكثر. وهي سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها وبين أن فعلها يدخل الجنة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال بن رباح: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. فقال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي. متفق عليه. بلال بن رباح هذا الصحابي الجليل مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا الحسنة فبشره بها وسأله عن السبب الذي جعله يسبق إلى الجنة ويكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت لكم في صحيح الترغيب والترهيب هذا لا يدل على أن بلالا يسبق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وإنما يدل على أن بلالا يرافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. والمعلوم أن الرجل العظيم الشأن إذا مشت معه الرفقة فإن بعضهم يتقدم وبعضهم يكون عن يمينه وبعضهم يكون عن شماله إظهارا لمنزلته. وهكذا كان بلال رضي الله عنه، لم يكن متقدما على النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة، ولكنه كان مماشيا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا، أي وضوءا، في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي. متفق عليه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة، رواه مسلم في الصحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه أحمد وأبو داود. وقال الألباني: حسن صحيح. وقال الأرناؤوط: صحيح لغيره. فهذا وغيره من الأحاديث التي شرحناها في صحيح الترغيب والترهيب يدل على أنه يسن للمسلم أنه كلما توضأ أن يصلي ركعتين أو ما شاء الله له أن يصلي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإحياء ما بين العشاءين وهو من قيام الليل.
نعم، إحياء ما بين العشاءين. العشاءان يا إخوة هما المغرب والعشاء، سمي بذلك من باب التغليب، وقد اتفق العلماء على أنه يسن للمسلم أن يصلي ركعتين بعد المغرب، وقد تقدم هذا في السنن الرواتب. وسنة المغرب البعدية آكد السنن الرواتب بعد سنة الفجر كما تقدم معنا. كما اتفق العلماء على أن للمسلم أن يتطوع بين المغرب والعشاء بما شاء، للمسلم أن يتطوع بين المغرب والعشاء بما شاء، لأنه ليس وقت نهي، والصلاة خير موضوع والإكثار منها مطلوب. كما اتفق العلماء على أن بين العشاءين على أن ما بين العشاءين وقت صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. اتفق العلماء على أن ما بين العشاءين وقت صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فعن حذيفة رضي الله عنه قالت: سألتني أمي: منذ متى عهدك برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت لها: منذ كذا وكذا. يعني كأنه ذكر وقتا. قال: فنالت مني وسبتني، كما تسب الأم ابنها لأنه بعد عهده بالنبي صلى الله عليه وسلم. والصالحون يحرصون على أن يكون أبناؤهم مع أهل الخير، مع العلماء الربانيين، في حلق أهل العلم، مع أهل القرآن، فكيف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فنالت مني وسبتني، قال فقلت لها دعيني فإني آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأصلي معه المغرب ثم لا أدعه حتى يستغفر لي ولك. لما رأى غضب أمه، غضب أمه وأنها سبته، قال دعيني سامحيني، دعيني بمعنى سامحيني وأنا أرضيك. كيف أرضيك؟ أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصلي معه المغرب فأجدد العهد به صلى الله عليه وسلم، وفوق هذا لا أدعه حتى يستغفر لي ولك. قال رضي الله عنه فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى العشاء، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى العشاء. رواه أحمد والنسائي وابن حبان وصححه الألباني. إذن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من المغرب إلى أن صلى إلى العشاء، إلى العشاء، إلى أن دخل وقت العشاء صلى الله عليه وسلم. وقد اتفق العلماء على استحباب إحياء ما بين العشاءين، على استحباب إحياء ما بين العشاءين. ثم ذكر بعض الفقهاء عددا لذلك المستحب، فقال الحنفية والمالكية إن تطوع بعد المغرب بست ركعات فحسن وما زاد فهو خير. قالوا إن تطوع بست ركعات بعد المغرب فهو حسن سنة، وما زاد فهو خير، إذا زاد على الست فهو خير. وذكر بعض الشافعية أنه تستحب صلاة 20 ركعة بين المغرب والعشاء، ويسمون هذه الصلاة صلاة الأوابين وصلاة الغفلة. وقال الحنابلة تستحب المحافظة على 6 ركعات بعد المغرب، 2 ركعتان السنة الراتبة، 4 تضاف إليهما، فهي 6 ركعات مثنى مثنى. ويستحب إحياء ما بين المغرب والعشاء وهو من قيام الليل، هذا من كلام الحنابلة، يقولون يستحب أن يحافظ على 6 ركعات بعد المغرب، ويستحب إحياء ما بين العشاءين وهو من قيام الليل، فيدخل في فضل قيام الليل. لماذا يا حنابلة هو من قيام الليل؟ قالوا لأن هذا من الليل، الليل يبدأ من المغرب كما قال الله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل، وقد أجمعت الأمة أن الصيام ينتهي بالغروب، إذن المغرب فما بعده من الليل، فالصلاة بين العشاءين من قيام الليل. لكن ما بين المغرب والعشاء ليس وقتا للوتر، لا يوتر بين المغرب والعشاء، وليس وقتا للتراويح، فلا تصلى التراويح قبل العشاء، وليس وقتا للتهجد، وإنما هو من قيام الليل، ففيه فضل قيام الليل. وذكر المحددون لركعات أحاديث في ذلك، منها ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن له بعبادة 12 سنة. رواه الترمذي وابن ماجه. قال الألباني ضعيف جدا، وهو كما قال رحمه الله ضعيف جدا. فهذا الحديث نص في 6 ركعات لكنه لم يثبت. أيضا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى بين المغرب والعشاء 20 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. رواه ابن ماجه، وقال الألباني موضوع مكذوب. فهذا الحديث نص في 20 ركعة لكنه لا يثبت. وفي الجملة يا إخوة أقول إن جميع الأحاديث التي ذكر فيها عدد معين من الركعات بين المغرب والعشاء حاشا السنة الراتبة كلها ضعيفة جدا، لا تصلح للتقوية ولا للاحتجاج. وكذلك كل حديث ورد فيه فضل الصلاة بين المغرب والعشاء، يعني ورد فيه فضل معين كأنها صلاة الأوابين مثلا، كلها أحاديث ضعيفة جدا. لكن يستحب للمسلم أن يحيي ما بين المغرب والعشاء بعد أداء ركعتي المغرب أي السنة الراتبة البعدية بعبادة، يستحب إحياء هذا الوقت بعبادة. لماذا؟ لأنه وقت غفلة في الغالب، في الغالب أن الناس إما فلاح يأتي إلى البيت المغرب وقد تعب ويطلب العشاء ويلهو بالعشاء والحديث مع الأولاد، وإما عامل كذلك، وإما إنسان يجلس مع الناس، فهو وقت غفلة. وقد تقدم مرارا وتكرارا أن العبادة وقت الغفلة يعظم أجرها، فيستحب إحياؤه بالصلاة من غير تحديد بعدد معين من الركعات، وذلك لما تقدم في حديث حذيفة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من المغرب إلى العشاء. لكن الذي يظهر لي والله أعلم في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يواظب على هذا، يعني ما كان دائما يصلي بين المغرب والعشاء، إذ لو كان يواظب لكثر نقله عنه صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي نقله حذيفة رضي الله عنه، فهذا يدل على وقوعه يقينا ما دام أن الحديث قد صح. ولكنه يشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مواظبا على ذلك. وأيضا لأثر أنس رضي الله عنه في قول الله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. قال أنس رضي الله عنه: كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء. ما مدحوا به في هذه الآية أنهم كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء. رواه أبو داود والحاكم، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني. وفي رواية عند أبي داود: كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون، أي أنهم كانوا لا ينامون بل يحرصون على اليقظة بين المغرب والعشاء وكانوا يصلون. إذن هذا يدل على فضيلة إحياء ما بين العشاءين، وأن هذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من صفات الصالحين التي يمدحون بها. وكذلك يدخل في إحيائه بالعبادة إحياؤه بقراءة القرآن، أن يحرص الإنسان على أن يجلس في المسجد مثلا يقرأ القرآن، أو يقرأ القرآن في بيته. وكذلك من أفضل ما يحيى به هذا الوقت طلب العلم، فإن طلب العلم من أفضل التطوعات وأشرفها كما تقدم معنا مرارا. فما يفعله الصالحون في الحرمين وفي كثير من مساجد المسلمين من الدروس بين المغرب والعشاء، هذا من إحياء ما بين المغرب والعشاء، ومن أفضل ما يكون. وكان شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول: من ينتفع بالعلم فالأفضل أن يحيي ما بين العشاءين بالعلم، ومن لا ينتفع بالعلم فالأفضل أن يحيي بالصلاة، أن يحيي هذا الوقت بالصلاة. والمشروع إحياؤه كما سمعنا من غير عدد معين. ثم إن الشيخ سينتقل إلى سجود التلاوة ويتكلم عنه وعن أحكامه، ولعل هذا يكون موضوع مجلسنا غدا إن شاء الله عز وجل. ونقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. قبل أن نسمع الأسئلة، كان هنالك سائل سألني عن أن أباه قد طلق أمه وانفصل زمنا طويلا، طلقها طلقة واحدة، وأن أباه يريد أن يعقد عليها مرة أخرى، فهل يكون الولد وليا لأمه يعقد لها؟ وأجبت بأن العلماء قد اختلفوا في هذا الأمر، فقال بعض أهل العلم يكون الولد وليا لأمه، وهذا مذهب الجمهور. وقال بعض أهل العلم ليس للولد التزويج، ليس للولد ولاية التزويج، وهذا مذهب الشافعية. ولكني قلت إني متردد في الاختيار، وقد كنت بحثت المسألة، ولكني في موطني عند السؤال ترددت فيما وصلت إلى أنه المختار من أقوال أهل العلم، فطلبت المهلة لأراجع وأتأكد. وقد راجعت ما جمعته في هذا الأمر، ووجدت أن الذي وصلت إليه أن الولد يصلح أن يكون وليا لأمه في عقد النكاح، سواء للعقد عليها على أجنبي أو أن يعقد لأبيه عليها، فإن المترجح هو هذا، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. نعم. كثير من الإخوة يسألون عن حكم تحية المسجد وقت النهي.
هذه ستأتي إن شاء الله في وقت النهي، سيأتينا في الكتاب في درس قريب إن شاء الله في وقت النهي. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل:
نعم، الولي لا بد أن يكون بالغا، الولي سواء كان ولدا أو غير ولد لا بد أن يكون بالغا. نعم.
يقول السائل: أعيش مع زوجتي في بيت يسكن فيه جدها وجدتها، وهما كبيران في السن ويحتاجان إلى رعاية، والآن أمي تطلب مني أن آتي وأسكن بجانبها، فماذا أفعل؟
الإحسان إلى الكبار من أفضل الأعمال وأقربها إلى إرضاء الرحمن سبحانه وتعالى، أن ترحم كبير السن رحمة إجلال وشفقة وإحسان، هذا من أفضل الأعمال التي تتقرب بها إلى الله عز وجل. ومن رحم عباد الله رحمه الله، ومن رحم الضعفاء كان أقرب إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. فكونك تحسن إلى هذين الجدين فأبشر بالخير والبركة والأجر العظيم من الله عز وجل. وكون أمك تطلب منك أن تنتقل لتكون قريبا منها، إذا لم يكن في ذلك مضرة ولا مفسدة فقربك من أمك خير وبركة. ولو لم تطلب فكيف إذا طلبت؟ لا شك أن الخير والبركة لك ولزوجتك في قربك من أمك، وأن تسكن قريبا منها، لا سيما إذا ضعفت واحتاجت إليك. والقاعدة المقررة شرعا وقدرا أن المصالح تجمع ما أمكن جمعها، وأرى والله أعلم أن تجمع بين المصالح وتنتقل إلى بيت قريب من أمك وتنقل معك هذين الكبيرين. وإذا كان في بيتهما فقل لهما هذا من باب رد الجميل، فقد أحسنتما إلي دهرا طويلا وآويتماني في بيتكما، وأنا الآن سأنتقل إلى بيت وأريد أن تكون معي أتلطف معهما. لكن إذا تزاحمت المصالح ولم يمكن الجمع بينها فإنه يقدم أعلاها وإن فاتت أدناها. ولا شك أن الأصل فيما عرض علينا أن الأعلى هو القرب من الأم وإرضاء الأم، ما لم يكن هناك شيء لم نطلع عليه. فإذا لم يمكنك أن تجمع بين الأمرين فانتقل إلى قرب أمك، وإذا أمكنك أن تحسن إلى ذينك الكبيرين بأن تذهب إليهما وأن تأخذ زوجتك إليهما كل فترة، وأن يعني تكلف أحدا للعناية بهما، فهذا نور على نور. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل ساحة المسجد تأخذ حكم المسجد في الجلوس قبل الصلاة؟
ساحة المسجد فيها تفصيل، فإن كانت الساحة متصلة بالمسجد اتصالا تاما، بمعنى أنه قد أحاطتها حيطان المسجد وأبواب المسجد، ولو كانت لسور المسجد لكن الساحة متصلة مع المسجد، يفصلها عن الشارع حائط فصلا تاما، ولها أبواب يدلف منها إلى المسجد، فإن الساحة من المسجد، الساحة من المسجد، يشرع فيها ما يشرع في المسجد. أما إذا كانت الساحة ليست متصلة بالمسجد اتصالا تاما بل هي مفتوحة على الشارع، لا يفصلها حائط ولا باب، فهذه لها حكم المصلى. والمرجح عند السلف أن المصلى لا يكون كالمسجد في التحية، فيجلس الإنسان فيه ولو لم يصلي. نعم.
سلمكم الله. يقول السائل: هل يجوز أن أجمع بين نية تحية المسجد وسنة الوضوء في ركعتين؟
نعم، تحية المسجد يجوز جمعها مع سنن أخرى، كأن تنوي تحية المسجد وسنة الوضوء، أن تنوي تحية المسجد وصلاة الضحى، أن تنوي تحية المسجد والسنة الراتبة. وإذا نويت الصلاتين فإنه يرجى أن يكتب لك أجر الصلاتين. أما إذا لم تنوي الصلاتين لكن نويت سنة الوضوء فإنك تحصل على أجر الوضوء على أجر سنة الوضوء وتسقط عنك تحية المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا من جنسية مسلمة وأحمل جنسية بلاد إحدى بلاد الكفر. يقول: هل عن حكم تسوية أوراقي في تلك البلاد من أجل الحصول على منحة البطالة، مع العلم أنني مريض ولا يمكنني العمل، فهل هذا الراتب حلال لي؟
إن كنت مقيما في بلد الإسلام فإياك ثم إياك ثم إياك أن تفارقه إلى غير بلاد المسلمين. أما إذا كنت مبتلى بالإقامة أصلا هناك فيرجع فيما ذكرت إلى شروط الدولة المانحة، فإن كانت الدولة المانحة تجيز ازدواج الجنسية فلا مانع، أما إذا كانت الدولة المانحة تمنع من ازدواج الجنسية أو تلزم مزدوج الجنسية بالإفصاح وإلا فإنه لا يستحق البطالة معونة البطالة، فإنه لا بد من الوفاء بالشروط، ولا يجوز لمن لم يكن الشرط متوفرا فيه أن يأخذ مال غيره ولو كان المال مال كافر، ولو كان المال مال كافر. نعم.
أثابكم الله. أخت تسأل تقول: اضطربت عادتي بسبب الحمل والرضاعة، والآن ينزل علي دم الحيض وسوائل أخرى كالكدرة وغيرها، وتواصلت معي لمدة شهر، فماذا أصنع في صلاتي؟
الأصل في الدماء التي تنزل على المرأة أنها حيض، وهذه المرأة قد عم الدم شهرها، فإن تكرر ذلك معها فإنها ترد إلى عادتها السابقة إن لم تكن مميزة، فإن كانت مميزة يعني تعرف دم الحيض من غيره من الدماء بلونه أو رائحته أو تخثره أو غير ذلك فإنها تعمل بالتمييز، فمتى ما رأت صفات دم الحيض أمسكت واعتبرت نفسها حائضا إلى أن تنتهي هذه الصفات. أما إذا لم تكن مميزة فإنا نردها إلى عادتها السابقة من جهة عددها ومن جهة وقتها من الشهر، لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم.
أثابكم الله. يقول السائل: رجل تزوج بامرأة مكث معها 5 أشهر ثم ولدت، ثم تبين أن هذا الولد ليس له. السؤال يقول: ما حكم زواجه وما حكم هذا الولد وماذا يفعل الآن؟
لا شك أنه لا يولد الولد 5 أشهر، وأقل ما يولد له الولد 6 أشهر، فإذا ثبت ما ذكر فهذا الولد ليس ولده، والواجب عليه أن ينفيه وأن لا ينسبه إلى نفسه. ويرجع في هذا إلى القضاء فيما يتعلق بالإلزام باللعان، فهذا يرجع فيه إلى القاضي. وأما العقد فإذا تبين أنه عقد عليها وهي حامل، فالمختار أن العقد على الحامل لا يصح وأنه عقد باطل. فإذا تبين، ونحن الحقيقة في مثل هذه الأمور يعني نحتاط ونقيد، إذا تبين أن العقد وقع وهي حامل، لأن بعض الأزواج عندهم وساوس ولربما نسي التواريخ من هذه الوساوس، لكن أنا أقول إذا تبين أنها ولدت لخمسة أشهر فأقل من زواجه بها، فقد تبين أن الولد ليس له ولا يجوز أن ينسبه إلى نفسه، وتبين أن العقد باطل لأن العقد انعقد وهي حامل، والعقد على الحامل باطل لا يصح، فبهذا يكون العقد منفصما. ثم بعد ذلك، بعد أن يتخلص من نسبة الولد إليه، إن رأى منها توبة وصدقا في التوبة وأراد أن يعقد عليها، فإنه يعقد عليها عقدا جديدا، يعقد عليها عقدا جديدا. نعم.
حسن الله عليكم. يقول السائل: قدمنا من القاهرة بالطائرة لأداء العمرة، وتم التنبيه في الجو أننا بمحاذاة الميقات، ولكننا نزلنا تبوك، ومنها جئنا للمدينة بالباص، وسنجلس فيها لمدة 3 أيام، وسنسافر غدا إلى مكة، فهل في فعلنا هذا شيء؟
إن كنتم لم تحرموا عند الإعلان ونزلتم في تبوك ثم جئتم إلى المدينة، فإنه لا شيء عليكم، وتحرمون من ذي الحليفة إن شاء الله، ولا شيء عليكم. أما إن كنتم قد أحرمتم عند ما أعلن أنكم بمحاذاة الميقات، فلبيتم وقلتم لبيك اللهم عمرة، ونويتم الدخول في النسك، فإنكم لا تخلون من أمرين. الأمر الأول أنكم قد اشترطتم، أن تكونوا قد اشترطتم، فقلتم فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أو بتعبيركم، المهم أنكم اشترطتم أنكم تتحللون عند حصول الحابس أو المانع، فهنا هذا مانع وفيه مشقة، فتتحللون بشرطكم ولا شيء عليكم، ثم تحرمون من ذي الحليفة إن شاء الله. أما إذا كنتم ما اشترطتم وأحرمتم، فإن الواجب بقاؤكم بالإحرام واجتناب محظورات الإحرام كلها. فإن كان أحد منكم قد نزع إحرامه جهلا فليعد الآن إلى إحرامه ويبقى بإحرامه إلى أن يؤدي عمرته. أرجو أن يكون أخي السائل قد فهم التفصيل وفهم المراد. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل تسقط الرواتب عن المعتمر؟
المسافر لم تشرع له الرواتب أصلا، لأن الرواتب مأخوذة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر لا يصلي من الرواتب إلا سنة الفجر، ويصلي الليل ويوتر، لكن من الرواتب لا يصلي إلا سنة الفجر. فالمسافر لم تشرع له الرواتب أصلا إلا سنة الفجر. وأخطأ من قال من الفقهاء إن الرواتب يصليها المسافر والحاضر، فإن هذا خطأ ترده السنة. لكن للمعتمر والمسافر أن يتنفل نفلا مطلقا بما شاء. يعني يا إخوة، نحن لا نمنع المعتمر ولا المسافر من أن يتنفل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. دخلت بعد العصر صلي، دخلت بعد المغرب صلي، تريد أن تصلي بعد المغرب صلي، دخلت قبل الظهر صلي، لكن بنية النفل المطلق التطوع، وليس السنة الراتبة. ليس السنة الراتبة، فإن السنة الراتبة لم تشرع للمسافر إلا سنة الفجر. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: نحن في دولة تصوم وتفطر على التقويم والحساب الفلكي ولا تعتمد الرؤية، وقد اختلف الناس بذلك اختلافا كثيرا، فما نصيحتكم لنا؟
العمل بالحساب الفلكي لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يوافق وجها شرعيا، وبهذا يصوم المسلمون بأمر ولي أمرهم. كيف يوافق وجها شرعيا؟ وافق رؤية بلد مسلم. السعودية مثلا رأوا الهلال، وفي بلدكم أعلن عن دخول الشهر بالحساب الفلكي، هنا صوموا ولو لم تكملوا شعبان، لأن ولي الأمر أمركم بوجه وافق وجها شرعيا، وهو القول باتحاد المطالع. وإذا اختار ولي الأمر أو وافق أمره هذا الوجه فإنه يعمل به، أو وافق الإكمال، وافق إكمال شعبان 30 يوما، حتى لو رأته دولة أخرى قبلها بيوم، ما دام أن الذي أمر به ولي الأمر وافق وجها شرعيا يعمل به وهو الإكمال، وأنتم لم تروا الهلال في بلدكم، فإنه يعمل به. إذن إذا وافق ما أمر به ولي الأمر في البلد وجها شرعيا، بحيث وافق رؤية بلد مسلم آخر، أو وافق الإكمال، فإنه يعمل به. والحالة الثانية أن لا يوافق وجها شرعيا، وهنا لا يجوز العمل به. فإذا رأى بلد مسلم الهلال، وكان المسلم يرى أن القول الراجح هو اتحاد المطالع، فإنه يصوم معهم. وإذا كان لا يرى هذا، فإنه يكمل شعبان 30 يوما ويصوم. وإن خاف الفتنة والأذى والشر يجعل ذلك سرا ولا يظهره بين الناس. نعم.
ذكرتم حفظكم الله اختلاف العلماء في صلاة تحية المسجد، هل تجزئ ركعة واحدة عن تحية المسجد إذا كانت وترا؟ فما هو الراجح في ذلك حفظكم الله؟
والله عندنا النص وعندنا القاعدة، والنص أولى من القاعدة. يعني القول بأنه لابد من ركعتين أوفق للنص، والقول بأن الركعة الواحدة حيث شرعت تجزئ أقعد من جهتي أنه ما جلس إلا بعد صلاة، ولكن النص دائما عندنا مقدم على القاعدة ما لم يمكن الجمع، ولذلك لا يجلس حتى يصلي ركعتين.
أثابكم الله. يقول السائل أو السائلة: زوجي دائما عندما يغضب يسب الدين، فهل أفارقه؟
غضبه لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يصل به إلى الجنون فلا يعرف سماء من أرض، ولا زوجة من أم، ولا بنت من أخت، وإنما يغيب عن عقله بالكلية، فهذا مجنون بالغضب لا يؤاخذ بكلامه، فلو قال لامرأته أنت طالق فإن طلاقه لا يقع، هذا مجنون. لو جاءته أمه قالت له: يا ابني لما تطلق؟ قالوا: أنت طالق، ما يعي، فالقلم مرفوع عنه، وسبه للدين لا يؤاخذ به في هذه الحال لأنه مجنون. والحالة الثانية أن لا يبلغ الغضب به هذا المبلغ، فيسب الدين وهو عاقل مدرك ويعلم أنه سب، فهذا يكفر كفرا أكبر يخرجه من ملة الإسلام. من سب ربنا فليس منا، من سب نبينا فليس منا، من سب قرآننا فليس منا، من سب ديننا فليس منا، يكفر كفرا أكبر يخرج به من ملة الإسلام، بالشرطين: أن يعلم ما يقول، وأن يعلم أن الذي يقوله سب. فإذا كان يعلم ما يقول، بمعنى لم يصل إلى درجة الجنون، ويعلم أن ما يقوله سب، أن ما يقوله سب، فإنه يكفر بذلك كفرا أكبر لا يتردد في هذا مقدار شعرة، يخرج به من ملة الإسلام. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.